جيت في المشاعر، قلت له طب كيف مشاعرك؟ هل بتعبر عن حبك؟ اكتشفت انها خرجت وراحت ولها علاقة مع زميل لها في العمل. والله زوجي ما يتكلم معايا كلام عاطفي، انا زوجتي غير مهتمة بي، لم اطلب مني حقها الخاص، والله مطنشتني. الخيانة لا تبرر، لكن اذا قررت انك انت تعفو وتصفح، اياك انك تعفو وتصفح ثم تبتزها احيانا او تعيرها. مهم ان اعبر عن مشاعري، مو فقط الحب. نحن ما نقول مشاعر ليس فقط المراد بها الحب، ولا اني انا اوصل اني ابين للطرف الشريك الاخر اني انا زعلان منك في الموقف الفلاني، او انت قلت كلام في وكنت قدام مثلا عائلتي او عائلتك انا ما يرضيني. احيانا مواقف انت ممكن تاثر في ولدك ولا في بنتك ولا حتى مع زوجتك، نظره، سكوتك، صمتك احيانا يعطي رساله ودلاله، مو كل شيء بالكلام. يعني اذا خلى بيت من المشاكل الزوجيه لخلى بيت اكمل الخلق عليه الصلاه والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أهلا ويا سهلا بكل من يسمع أو يشاهد هذا البودكاست سواليف أسرية، اللي أصحبكم فيه أنا خالد العتيبي مع ناس مختصين فاهمين أصحاب خبرة وتجارب ميدانية، أسولف معاهم في أهم حياة وهي حياتنا الأسرية. كيف نخليها أجمل؟ كيف نخليها أحلى؟ كيف تكون بيوتنا جنة بحول الله عز وجل؟ هذا البودكاست هو أحد مبادرات جمعية وئام للتنمية الأسرية، وهذه السالفة برعاية مؤسسة عبد الله العجيمي الخيرية، وإحنا قاعدين نصور في كافيه ذا فاميلي تري أو شجرة العائلة في جامعة الملك عبد العزيز. سالفتنا اليوم سالفة أظن كل الناس متفقين على أهميتها، لكنهم مختلفين كثير جدا في كيف نقوم بيها وكيف نأديها. التعبير عن المشاعر، يا ترى هل هو مهم جدا؟ وكيف ممكن نعبر عن مشاعرنا بالذات تجاه أفراد أسرتنا؟ هل في ناس فعلا مشاعرهم ماتت أو ما يعرفوا يعبروا عنها؟ هل أحيانا نحتاج نخفي مشاعرنا وما نظهرها؟ متى نخفيها ومتى نظهرها؟ وكيف نعبر عنها بشكل سليم؟ وكيف ممكن نحيي التعبير عن المشاعر في نفوسنا؟ طبعا عندنا سواليف وقصص كثير جدا عن تأثير المشاعر على حياة الأسرة وأهميته. حنسولف في هذه السالفة مع رجل ميداني وخبير، هو مرشد أسري وهو مأذون شرعي لعقد الأنكحة، وهو أحد أشهر الخطباء في مدينة جدة، فهو خطيب وإمام جامع الأمير نايف بن عبد العزيز بن محمد. ناس كثير تحبه ويحق لهم حقيقة، لأناقته ولباقته وكلامه الحلو اللي حنستمتع اليوم بإذن الله عز وجل بشيء كثير منه. خلونا نرحب براعي سالفتنا اليوم الأستاذ عمرو بن محمود باكير. يا هلا ومرحبا
يا أخي، ذوبتني بمشاعرك في المقدمة هذه.
الله يسعدك.
أنا كده حقوم.
لا بالعكس،
ما حكم بلا
والله منورنا يا ابو محمود. تحب نقول الشيخ عمرو؟
خليها بسيطه
استاذ عمرو. ابو محمود
خليها بسيطه، أبو. سواليف سهله ان شاء الله.
بما اننا بنعبر عن مشاعرنا فاسمح لي اني اعبر عن مشاعري في البدايه. طبعا ابو محمود، يوم كنا في مكه كنا يمكن في المرحله الثانويه وكذا، كنا جيران وكانت لنا ذكريات حلوه معك من ذاك الوقت، احنا نحبك. ثم انتقلت مشاعري تجاهك بعد ذلك، بعد ما أنا بقيت في مكة وانت انتقلت إلى جدة، إلى مشاعر الإعجاب. تعرف لما ما شاء الله نشوف يعني نشاطك في السوشيال ميديا وكلماتك الحلوة وسناباتك وإنستغرام، لما الواحد يقول ترى هذا صاحبي كذا، يعني افتخر، هذا صاحبي وهذا يعني كان جار وحبيب لنا، في الله يعطيك العافية ويبارك.
هذا من تواضعك، الله يسعدك. بالعكس، يعني أنا عادة في بعض البرامج يعني أنا مقل حقيقة، يعني في السوشيال ميديا، في السوشيال ميديا نوعا ما بتحرك، لكن في البرامج، في البودكاست، في البرامج الإعلامية مقل لأسباب معينة يعني. والآن ربما مع تقاعدي حيكون إن شاء الله بالعكس لي مشاركات أكثر، بالذات في موضوع الأسرة يعني. فأنا أتشرف إني أكون معك، وإنت أتيتني بالمشاعر.
الله يسعدك، لعبت على مشاعرك
يعني. بالفعل يعني أنت لعبت على مشاعري فقلت لي كذا، وجزاك الله خير من حسن ظنك. أو إن شاء الله أكون يكون في البودكاست ده جزء يعني إضافة، ما يكون شيء متكرر أو معروف للناس يعني.
انت في البايو تبعك في تويتر كاتب انك شخص ما يحب التكلف، فاحنا اليوم على ما تحب كذا جلسه
هنا تتعانق الاقلام ونغرد الحياه بلا تكلف.
يا سلام يا سلام، الله يسعدك يا رب. ابغى اسالك ابتداء، هل التعبير عن المشاعر مهم داخل الاسره؟ وابغى اعجب قصه مرت عليك في هذا الجانب عشان نستشعر انه والله الموضوع مهم ولا لا.
شوف انا حبدا بطريقه ما هي تنظيريه. نعم المشاعر وفي الحياة وكذا، حاطيك قصة بسيطة جدا مرت من سنين طويلة علي، كيف أثر الكلمة في الأسرة، وكيف لما يكون في إخفاق أو بعد أو عدم انتباه، كيف أنه ممكن نفتح لهذه الأسرة أنه لا قدر الله تدمر أو يدخل لها شيء يؤثر في مجراها أو في استقرارها. لأنه أصل في الأسرة أن تكون سكن، الله يقول ليسكن إليها. السكن هذا يحتاج منا بالفعل نهتم بالمشاعر أنها مؤثرة، ليس معنى ذلك أنه تبرير الطرف أخطأ لأنه الطرف الأول مهتم، لكن ممكن تقع كوارث. أنا مر علي قصة، اتصل علي شخص سين من الناس قال لي أنا في كرب لا يعلم بي إلا الله. إيش القصة إيش المشكلة؟ قال لي أنا اكتشفت زوجتي محترمة ومن عائلة كويسة وعلاقتي بها كويسة، ونحب بعضنا، نحب بس ما نعبر، نحب بعضنا وعندنا أولاد وعندنا، اكتشفت إنها خرجت وراحت لها علاقة مع زميل لها في العمل.
أوب.
حتى الزميل ده ما في صلة، الكلام ده قديم. إنه يعني كيف إنه بس مجرد كان في مكالمات، يعني فقط مجرد التواصل اللفظي عبر المكالمات من خلال قسم مختلف، قسم رجال وهم قسم نساء في شركة من الشركات، كان كفيل بأنه هذا الشخص السيء الأخلاق والسلوك إنه قدر، وعارف إنها متزوجة، إنه قدر يقول لها تعالي نشرب قهوة مع بعض ونخرج مع بعض. العلاقة كانت في هذا الحدود. طبعا الرجل يقول لي هذه المرأة أو زوجتي أنا ما عبت عليها في حوالي أكثر من 15 سنة موقف واحد سيء، ما أتهمها في شرف ولا في عرض، والموقف بالفعل ما تأكد هو بالفعل عبارة عن سواليف كانت محتاجة إلى نوع من المشاعر. وهنا أقول الخيانة لا تبرر مهما كانت خيانة في أي مستوى من المستويات. لا يفهم كلامي أنه أنا والله زوجي ما يتكلم معايا كلام عاطفي، أنا زوجتي غير مهتمة بي، لم أطلب مني حقها الخاص ولا مطنشتني. الخيانة لا تبرر. إذا عندك مشكلة مع زوجك في المشاعر أتكلمي معه، وهذا دورنا اليوم في السواليف إن شاء الله، نتكلم إن نحن حين سكوتنا على مشكلة موجودة تكبر مع الأيام. نحن الآن عندنا طاقة نصبر نتحمل إن والله الزوج جافي أو ما بيتكلم أو ما بيعبر، ليش ما أتكلم؟ ليش ما يكون بيني وبينه خط حوار ونقاش؟ ترى فلان أنا محتاجة إنك أسمع منك كلام حلو، حتى لو برسالة أو بكلمة، أحتاج منك ثناء وكلمة لطيفة أو كلمة فيها نوع من الـ من الـ من الـ من الـ الوصف لشكلي أو هيئتي أو المكياج اللي أنا بضعه. أنا أحتاج، إحنا مش عندنا مشكلة في هذا الاحتياج.
يعني كل الطلب تقول لك يعني أنا استحي إني أنا أطلب.
هذا غلط، هذا اللي حنجي فيه، هذا غلط. القصة اللي صار، طيب أنا قلت له لاحظ أنت صاحب قرار. قال لي أنا والله العظيم أولا تركت العمل، قدمت استقالة مباشرة، يعني التزاما منها إن هي أنا أبغى أسرتي، وأنا غلطت واعترفت. قال لي ما كذبت، يعني يوم ما واجهتها ما لفت ودارت، قالت لي كذا والموقف كذا لفلانة ولا بررت. يعني هذه الثلاثية قامت بها، وهذا يدل على التزامها بأنها تتحمل مسؤولية الخطأ اللي هي ارتكبته. قال لي أنا ماني عارف. قلت له إذا أنت تبغى تصفح وتعفو هذا قرارك، إذا أنت تبغى تأخذ قرار وتنهي العلاقة هذا قرارك. قال لي أنا أبغاها بس عندي ألم. قلت له هذا الألم ما يزول بسهولة، لكن إذا قررت أنك أنت تعفو وتصفح، إياك أنك تعفو وتصفح ثم تبتزها أحيانا أو تعيرها. ترى أنت أخطأتي، يعني فمن عفا وأصلح فأجره على الله. المفترض أنك تسامح بلا تثريب ولا تعيب. لا تثريب عليكم اليوم،
هذا الأصل الماضي خلاص
بالضبط. لكن نصيحتي لك أنك أنت أفهم ما هو السبب، لماذا وقعت. لما تقع الخيانة في مثل العلاقات نقول لازم ندرس نفهم إيش السبب. بدأت أتناقش معه، قال لي أنا ماني عارف، أنا مكرمها وبعطيها مصروف، بدأت يعدد الأشياء اللي هو بيسويها. طيب قلت له جيت في المشاعر، قلت له طب كيف مشاعرك، هل بتعبر عن حبك؟ قال لي يعني كيف يعني؟ قلت بتقول لها كلام جميل، بتقول لها أحبك وحشتيني، أنا مشتاق لك، أنا والله من فترة أنت ما شكلك هيئتك جمالك عطرك، الوصف الدقيق. نحن الرجال عندنا شيء كده كامل كومبليت، نعطي نقول ما شاء الله حلوة، لا قول له عيونك حلوة، مكياجك اليوم مختلف، تسريحة شعرك لفتتني، أعطي التفاصيل. هذه من الأشياء اللي لازم نتعلمها. أما والله حلو جميل كيف الأكل اليوم، الصفرة طيبة، لا أعطيني تفاصيل الصفرة، ما شاء الله الإدام كويس، طبق الرز، تقديم الطلب، درجة سخونة يعني أعطي التفاصيل، لأنه ما أتهتم بالتفاصيل. عموما بدأت أتناقش معه في هذا الموضوع أنه إيش السبب، ففوجئت أنه رجل لم يعبر عن حبه الصريح لزوجته كل هذه المدة، عمره ما قال كلمة أحب، يقول لي إلا أيام يمكن الملكة كلمة أحبك ولو وحشتني، قال يعني أشكرها على ما تقدمه، سوت عشان ضيوف جاني. قلت هنا
هو شايف يمكن أنه أنا لم ينقعد أعطي وأكرم، هذا تعبير عن حب
بالضبط. فهنا نقول هنا الاحتياج، يقول هل هو مهم؟ نعم مهم، لأنها محتاجة. نحن الرجال يهمنا أنه نشوف، المرأة يهمها أنها تسمع، مو بس فقط تسمع، لكن يتهم واحد من أبرز الأهمية أو الحاجات لها أنها تسمع، الحاجة أنها تسمع. الحب هو حاجة سماع، ممكن نظرة، كلمة، موقف، امتنان، هي هو باكج متنوع. فلما أنا أقصر في السماع اللي هو ما يأخذ منك وقت ولا جهد، ولا أقول 24 ساعة، أنا أقول مهم، هذا زي الوقود للنفس. أنت بتحصن بيتك لما زوجتك تثني عليها على جمالها، وعلى مو بس في أول الحياة، نحن أيام الملكة بعض الشباب أيام اللي هي الخطوبة أو الملكة عنده مشاعر جياشة، فتلاقيه ما شاء الله يستطرد ويتكلم كلام حلو وجميل ويصيروا شعراء كلهم، الكل يصير شاعر. لكن بعدها بعد ما تكون زوجته في بيت في البيت ومعه وعشي مع بعض، خلاص ينشغل بأمور البيت، الأسرة، المصاريف، وينسى هذه الحاجة، هي محتاجة إلى الحب.
هو يشوف إنه لغة الأفعال، أنا قاعد أعبر له عن حبي بالأفعال.
وهنا لازم نفهم إحنا الرجل كيف يعبر، والمرأة كيف نقول للمرأة كيف الرجل يعبر، ونقول للرجل كيف المرأة تعبر عن الحب، وما هي احتياجات كل طرف. فيراعي الإنسان، أنا راعي الرجل إنه رجل له طبيعة في التعبير، لكن ممكن إنه هو أيضا يراعي طبيعتي كمرأة. المرأة نفس الفكرة، إنها تراعي طبيعة الرجل وكذلك تعطيه. لازم تفهم إنه حتى أنا أعبر للرجل بطريقته هو. نعم أنا أحترم شخصيتي وأحترم أنوثتي، والرجل يقول أحترم رجولتي وأحترم طريقتي، لكن أيضا أراعي الطرف الآخر، لأنه هم مخلوقين من بعض، يعني ليسكن إليها من أنفسكم جزء، لازم تعرف هذا الطرف منك، وهذا الجزء هو عبارة عن إيش كيانه، إيش تفاصيله، مو أنا أعبد بطريقتي أنا. يعني جون غراي في كتابه الرجال من المريخ والنساء من الزهرة يتكلم عن نقاط مرة، أنا دائما الكتاب ده مع أنه قديم جدا بس أنصح الشباب أن يقرأوه قبل ما تتزوج عشان تفهم المرأة كيف، وأنصح الرجال والنساء أنه يقرأوه عشان تفهم الطرف الآخر. يقول دائما ما في كتالوج، نعم ما في كتالوج بشري، أنه الطباع البشرية ما هي واحدة، لكن في مشتركات، في طبائع 80% أو أقل أو أكثر مشتركة بين الرجال وكذلك النساء. لما أنا أفهم نوعا ما، على الأقل أفهم 20% أو 25% الباقية في العلاقة الخاصة لزوجتي، أنه هي لها طباع أو شخصية أو سمات شخصية مختلفة عن الطرف الآخر. فلما نرجع نحن الموضوع أنه هل مهم؟ نعم مهم، مهم أن أعبر عن مشاعري، مو فقط الحب. نحن ما نقول مشاعر ليس فقط المراد بها الحب، المشاعر مختلفة، الحب مشاعر، الرحمة مشاعر، الامتنان مشاعر، حتى العفو والصفح، الإعجاب، النظر، الحنان، هو مشاعر.
طب في مشاعر غير جيدة، من أكون زعلان، الغضب والكذا، برضو لازم أعبر.
نعم، إدارة الغضب، إدارة المشاعر، متى أقول، يعني إحنا نقول هل كل كلمة أو ما أشعر به هل مفترض أن أشاركه مع الطرف الآخر؟ أنا أقول في عندنا قاعدة بسيطة جدا، أنا أشارك إذا كان هذه المشاركة لا تسبب كسر أو جرح أو ألم. طيب تقول لي أنا عندي مشاعر مغطاض من زوجتي، سوت موقف وزعلان، لا تأخذ قرار وإنت في هذه الحالة. عندنا مشاعر العتاب، عاتب، في عتاب يسمى عتاب المحب، تجلس جلسة مصارحة وإنت هادي منفعل، حتما حتغلط،
حتجيب العيد.
وكثير من حالات الطلاق اللي مرت علي، والله موقف تافه لا يسوى، موقف اختلفنا أنه هي في السيارة سك الباب، يعني أنا مر علي الموقف ده، سك الباب، سكت الباب، مشتري سيارة جديدة، خرجت وتركت الباب، قفل الباب، قام قفلت الباب بقوة والباب شفط للسيارات ليه سكت الباب؟ الله يكسر، يعني انفعل، انقهر، دافع في السيارة مئات الألوف، وهي طبعا كلمة منها طلقها عليه على قفلة باب. طبعا البعض ممكن يقول لك لا، هم هناك تراكمات. نعم، أحيان بعض المواقف في الطلاق يكون في تراكمات، وهذه القشة التي قصمت ظهر البعير، لكن مو دائما. أحيانا تكون الحياة مستقرة حتى هو يقول والله ما أدري، وهي تقول ما أنا معرفة. موقف واحد ربما أحيانا إذا الإنسان ما تعامل معه بنوع من الحكمة والوعي ربما يكون كارثي، لأنه أخذ قرار هو عنده مشاعر كده داخلية. نعم، لما يكون عندك مشاعر استياء عبر عنها، بس متى؟ لما تهدى. هو إيش الهدف من التعبير؟ إن أنتقم، ولا إني أنا أوصل إني أبين للطرف الشريك الآخر إني أنا زعلان منك في الموقف الفلاني، أو أنت قلت كلام في وكنت قدام مثلا عائلتي أو عائلتك أنا ما يرضيني، نوع من العتب للإصلاح. فهو عتاب المحب، أما العتاب اللي هو معنى اللي يأخذ منحنى إلى أنا جلست دقة بدقة وعلى كل موقف وأعاتبه في الصباح وفي المساء، هذه المسألة بالعكس هذه تخرب أو تقطع أواصر الحب بين الزوجين والوئام اللي هو والسكن اللي احنا نتكلم عنه.
يعني لو حبينا نحط قاعدة يا أبو محمود، هل نقول القاعدة المشاعر الحلوة طلعها على طول، المشاعر اللي مختبئة داخلك من غضب أو زعل وكذا اتأنى فيها شوية لا تقولها على طول؟
بالضبط. ليه؟ المشاعر الحلوة لما تقولها أنت على طول في تركيبة نفسية كده بتصل، لما أخرها أنا الآن عندي كده مشاعر فرح مبسوط من زوجتي في موقف، لما أعبر فأنا أعبر من داخلي مو فقط كلام، كلام وإحساس ومشاعر ونظرة وابتسامة مشرقة في وجهي أنا مبسوط منها. طيب لو أخذت المساء لما أرجع البيت وأنا تعبان مرهق والله الله يعطيك العافية اليوم، تفرق تماما. يعني فرق ما بين السماء فذاك المشاعر لا يعني أولا أنت ما تملك الوقت والعمر، قول كلمة طيبة. ليش الإنسان يتأخر؟ لكن هذيك المشاعر ليش نقول أخرها شوية؟ لأنها ضار. وأحيانا وهذا تصير كثير جدا، عندك مشاعر مغتاظ من زوجتك في موقف وأنت في المشاعر مضللة أحيانا، فتعظم الأمر. طبيعي غلطة غلطة قد كده، لكن مشاعرك في نفسك قد كده، لما تقولها بهذا الانفعال العظيم الكبير اللي في نفسك إيش بتسوي؟ طب هو موقف ما يستحق. فلما تهدى تسكت تأخذ الصمت فترة، شوف الموقف ما يحوج حتى العتاب تبطل منه. فخلي المشاعر، ولو شعرت إن الموضوع باقي في نفسك ومتألم منه كده أتكلم معه، بس ما هو بشكل إنه اللوم الدائم أو العتاب الدائم يعني يجرح طبيعة العلاقة. فنحن نقول يعني خليك بالأولويات، إيش هي مرة ما أنت قادر وشاعر إنه مهم أتكلم فيه، هل هو مهم في الحياة ولا غير مهم؟ أسأل نفسك، لا ولا غير مهم، قالت كلمة كده ومزح وقصدها مزح، يعني كون قصدها أنت مزح معك لكن زودتها حبتين ماشي خلاص.
يعني في أشياء تعديها
وبالفعل التغافل يعني تسعة كما يقول الإمام أحمد بن حنبل 19 حسن الخلق في التغافل. والله يتغافل الإنسان ولا يلوم، سواء حتى لولدك، ولدك يمزح وجاء أحيانا كده شوية زاد، أحيانا ترى ابتسامة مع نظرة تكفي خلاص، ولازم أفتح له محاضرة ليش قلت وكذا والتفاصيل والحق الأب والتربية وأنت كيف تتكلم مع أبوك أبوي بمزح معك، كنت هو قصة وأنا بمزح معك، بتمزح بس تمزح لازم تتعلم الأدب والاحترام. هو مراهق والمراهق عنده اندفاعية، فأعطاك كده مزحة شفتها أنت ما هي موزونة، يكفي كده إشارة وممكن تعلق له يوم كده طبعا تابي بس لك مرة مشيتها لك يبي مزحة بغمزة وصلت الرسالة. إحنا مشكلتنا نبغى نوصل الرسالة مباشرة وبطريقة كده كاملة، وننسى أحيانا إنه أحيانا نظرة واحدة تكفي. نحن أبائنا وأمهاتنا الله يرحم الأموات منهم ويعني يديم الصحة والعافية للأحياء، كم نظرة في حياتك وفي حياتي؟ أنا أذكر والدي رحمة الله عليه، والله نظر في مواقف لا أنساها من 40 سنة، وأنا أتذكر النظرة ما نظر فيه كده نظرة إعجاب أو فرح أو عتاب أو شيء مزعج، وسكت
بدون كلام.
يعني والدي حن عنده يعني ما يتكلم كثير، كان يتكلم يحب، لكن في العتاب في أتكرر في حياتي يعني في حياتي في مختلف الأعمار نظرات أثرت فيه رب، يعني نظرة أورثت في القلب 1000 حسرة كما يقول الكاتب، نظرة واحدة جعلتني أتراجع أو أفكر أو أنبسط. يعني أذكر مرة من المرات، شوف كم مشاعر كيف كان عمري 16 سنة، أنا أقود السيارة وعمري 14 سنة. طبعا في جيل أنا كنت نقود السيارة مبكر، يعني مو دحين يجي واحد يقول 14، لا لا لا، زمان الكل كان 14-15 سنة بيبدأ يتعلم.
أخذت المفتاح شلته ولا
لا 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 أنا لا كنت أسوق
ما شلت المفتاح
16 سنة، سرقت قبلها ما كنت أصغر. على فكرة كنت أخذ في الصباح وأمشي في النورية في السيارة في الصباح في رمضان. شوف الوالد كان يعرف كل يوم إني أنا بروح وألف بالسيارة، بس عارف إني أنا صرت أسوق كويس، فعمره عمره ما عاتبني ولا جاء قال لي ترى أنا عارف. بعدين اكتشفت بعد سنين إنه عارف.
أوه.
يعني شوف تخيل. فأذكر كان 16 سنة وعمري، فجيت الوالد قلت له أنا أحتاج أطلع تصريح. أخذ الوالدة أوصلها كذا في مشاوير، قال لي روح المرور. قلت له يعني أنا يعني طب النظام إنه واحد يروح مع أبوه، فيه كان تصريح له 6 أشهر. قال دبر نفسك. دبر نفسي، رحت أخذت السيارة ورحت المرور. دخلت على المرور قسم الرخص المؤقتة، قسم الرخص، قلت له يا أخي أنا بطلع رخصة، كم عمرك؟ 16 سنة. جيب أبوك وكل اللي معاه موجودين، كله معهم آبائهم إلا أنا. قال لي فين أبوك؟ قلت له والد كبير ومحتاج واثق فيه. وقال لي أجي. طالع فيه قال لي روح، ما أقدر. طب إيش الحل؟ قال لي روح لمدير إدارة المرور. طلعت، كان وقتها مكلف أحد يعني رائد ضابط معروف كان في مكة وقتها. فدخلت عليه، قال لي، قلت له السلام عليكم. السلام. قال لي خير إن شاء الله. قلت له أطلع تصريح، ورافضين أسفل الأخوان إنهم يطلعوا لي التصريح. طب فين والدك؟ طيب والدي رجال، رجل كبير ويعني هو مواثق فيه. وقال لي تفضل. فطالع فيه قاعد واحد 16 سنة يتفلسف علي، يتكلم بثقة ويتكلم، وأنا دخلت كده يعني معني متوقع، كنت يقول لي أمشي.
قلت لا خلينا نحاول.
إلا والله أتذكر أنه كده طالع فيه يعني تفلسف علي، كان والدي وكده، وكتب ورقة يعمل له. نزلت أسفل، سويت الإجراءات وكده، ورجعت الظهر للوالد أديته كده وريته تفضل. إلا لا أنسى النظرة اللي كانت عنده كده، وهز راسه وهو مبتسم فيها من الفخر، والله عن ألف قصيدة، كان معتز بي. يعني كيف الوالد استطاع يعبر بنظرته بمشاعره في وجهه إنه
ولدي أسد جابه،
يعني هذه تكفي، ولا قال ولا شيء، ولا كلمة. هذه النظرة، إحنا أحيانا مواقف أنت ممكن تأثر في ولدك ولا في بنتك ولا حتى مع زوجتك، نظرة، سكوتك، صمتك أحيانا يعطي رسالة ودلالة، مو كل شيء بالكلام. ترى أقول هذا الكلام، أنا أخشى إحنا أولادي وبناتي، طيب وأنت قاعد تمتحننا في البيت وكل شوية، يعني قلت لهم يعني أنا أعود نفسي، أنا أتكلم كثير، فطبيعي المتكلم كثير دائما تلاقيه يعني سريع إنه هو ينتقد أو سريع إنه هو يوضح أو يفصل، لكن هذا الصح اللي أحمل عليه نفسي وأنصح الناس فيه، إنه مو لازم كل موقف نتكلم فيه، مو لازم نعبر بالكلام، أحيانا في تعبير مختلف، تعبير بالعين، بالنظرة، أحيانا التعبير بالتجاهل. شيء مو عاجبك تجاهلته، قال كلمة أنت عارف إنها غلط أو كلمة، سكوتك، صمتك هو تعبير، يعني الصمت هو تعبير. فنحن أخذنا منهج دائما النصيحة المباشرة لأولادنا، فأصبحنا خطباء جمعة في البيت كل شيء، وهذه الكلمة تؤثر. يعني الشيء المعروف إنه الإبن يتأثر بسلوك والده ووالدته أكثر من الكلام. خلي البيت فيه فيض من الرحمة والمودة والوئام والتعبير. وهذه الكلمة اللي بدي أقولها اليوم أنا في سوالف أسرية، إنه أنا سوالف أسرية، إنه كيف نخلي أولادنا عندهم مشاعر يقدروا يعبروا، كيف تخليهم إن هم عنده المهارة إنه يعبر عن مشاعره، مشاعر حب، مشاعر انزعاج، كيف يعبر عن استيائه. يجيك طفلك الصغير مثلا، أنا أصغر أولادي اسمه يسار، عمره 10 سنوات، هذا الآخر العنقود، بيعصب أحيانا. قلت طيب أنت من حق تبي تزعل، زعلان، قول أنا زعلان، قول عبر. طيب لما نشوف اللي انا بقول كده، لما انا زعلان اجي وانا اتصوت مثلا، ليش كده رفع صوتي؟ لما اعبر اقول لهم طيب انا زعلان من الموقف الفلاني، اعبر قدام كسلوك، بيشوفني ان ابو لما بيزعل بيعطيني سلوك انه ابويا والله
زعلان،
زعلان وعبر، هو بيتقمص، بيتعلم الابن الطفل من سلوكنا وليس من كلماتي. يعني فنخفف من واحد يعني، وخلي سلوكنا هو اللي يحكي. لما انا في البيت واقول لزوجتي يا حبيبتي، كم اليوم من 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 الازواج يعبر عن محبته لزوجته امام اولاده؟ هل هو عيب؟
يقول لك عيب قدام الاولاد؟
بالعكس، النبي عليه الصلاه والسلام امام الخلق اجمعين، لما من احب الناس اليك؟ قال عائشه. يعني ما في تفكير عائشه، ترى مجلس رجال، مجلس رجال. نحن بعض الناس اليوم والله احيانا تعرف بعض الناس من يرد على زوجته من طريقه كلامه، البعض مو الكل، يعني في اليوم عندنا حقيقة يعني اللي بيتابع موضوع الإرشاد الأسري يجد إنه فرق ما بين الجيل قبل 20 سنة والآن. الآن نوعا ما لا، في
فتحوا الناس شوية،
فتحوا نوعا ما، مع إنه المفترض يكونوا فاتحين مرة. الأصل إنه مع الوسائل والتطور والدورات وسهولة وصول المعلومة، إنه المفترض إنه يكون عندنا أولاد جيل يعني في عندهم مشاعر كده فياضة ويستطيعوا إنه ترى مشكله، يجوا ناس دارسين من برا ويعني ومتغربين وعندهم مشكله في التواصل في المشاعر دي، ما يتكلم. ما يتكلم.
طب في ناس يقول لك يا أخي آباءنا وأمهاتنا عاشوا زي كذا وما كنت أنا أسمع لا أبويا يقول لي أمي ولا إحنا تربينا زي كذا.
صح، أبويا وأمي حياتهم كانت مختلفة، لقمة العيش كانت صعبة، ما في تواصل اجتماعي وميديا وأفلام وتلفزيون الواقع وقصص وغراميات، ما في بهذا المستوى. يقول لك لا في كان أفلام، أفلام محدود تأثيرها محدود وأوقات محدودة وسينما محدودة، مو بالوضع اليوم. الوضع اليوم أنت بتشوف المشاعر، لو أنت بحثت أدخل في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي شوف كم المشاعر الموجود، كم من الكتابات اللي بتحرك النفس وتحرك الوجدان وتحرك الإنسان من الداخل. نحن اليوم حقيقة في
يعني تخلي الإنسان يشعر بالغيرة، أنا أبغى أصير زيهم.
ليه؟ وتشوف مواقف وتشوف تفتح الزوجة وتفتح على حسابات التواصل الاجتماعي وتشوف دا كيف بيتكلم مع، طبعا مو حقيقة. نحن يعني يا ريت نتكلم اليوم عن إنه صورة التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بشكل عام لا تعطي حقيقة عن واقع الحياة الزوجية. هم نفسهم ترى دول ترى معهم كده، أنا ما أعرف إن قلت القصة دي
بيصور أحلى حاجة،
هو بيصور الزاوية اللي يشوفها جميلة في حياته، لأنه هو لازم يزيد عدد المشاهدات وبيعطيك طبعا إنه أنا زوجتي علاقتنا مثالية، وما في ما في مثاليات في العلاقة الزوجية، ما في مثاليات. يعني إذا خلى بيت من المشاكل الزوجية لخلى بيت أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف هجر زوجاته شهر كامل، في موقف أدخل فيه مع السيدة عائشة رضي الله عنها أبوها، مواقف كثيرة مرت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يحل المشاكل، كيف كان يأخذ موقف. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مقادر كان يكون، لأنه بيعطينا هذا حياة طبيعية إنه فيها مشاكل. يا أخي الحياة اللي ما هي طبيعية إنه طول وقتنا نحن مثاليين، طول وقتنا أصحاب، طول وقتنا، وهذا لما انت تعرض في السوشيال ميديا بالطريقة هذه أو في وسائل التواصل الاجتماعي تعرض لنا، هذا بتعطينا تلوث عن أنا، تلوث في الفكر عن طبيعة الحياة الواقعية. لما أقارن حياتي وأقول شوف والله كيف زوجها بيدلعها بيشتري لها بيقول لها، وتقارن واحدة والله تصاب بالخيبة، كيف أنا زوجي يعني أقول شوف
لي
جيب لي فطائر جبن من المحل اللي هنا ما في حال يروح، وذاك الأخ سافر لها مدري فين وجاب لها بوكيه ورد وشوكولاتة خاصة ونوع، هذا مو واقعي، هذا كلام غير حقيقي. أنا أعطيك قصة
زي كلام مسلسلات ولا
مو بس كده. يعني أنا بطبيعة مثلا جزء من عملي إنه بجيني مشاكل حتى بعض المشاهير، أنا ما حقول قصة إنه يعرف فيها الشخص، يعني لا شك إنه هذه ما بالأمانة سين من الناس، واحدة من المشهورات جدا في مجال معين، حتى لا يجي الناس إنه يقول يسوي سيرش ومين ممكن المجال المعين أو مين بيتابعني من لا لا لا، فأقول مجال معين
ما عاد هيعرف
ولا هي متابعتني عشان لا أحد يقول يفتش وراء فين في حساباتي. أنا اتصلت علي وعندها مشكلة وكلمتني أكثر من مرة، مشكلة كبيرة جدا يعني مشكلة غوية، يعني في الأخير لابد إن تتقبل لا تطلب الطلاق، واحد من الاثنين. فهي أخذت الخيار إنها يعني كيف تتقبل، وكان حديثها إنه بالفعل وهذا من العقل حقيقة إنه الرشد إنها تكمل حياتها عندها أولاد وكذا، قالت إنه يبلغ سن معين. أنا كلمتني في نفس اليوم ورجعت البيت أتذكر أو ثاني يوم ناسي، وزوجتي سام فاتحة كده سناب واحدة أو حساب واحدة الصوت طالع بتتكلم كلام كده عام في مجال معين، أنا ما بعطي المجال عشان لا يعرف الصوت نفسه. أقول أنا هي طبعا لما حكت لي إنها عندها بزنس في السوشيال بس ما يعني ما أعطتني أي مؤشر، وأنا ما أهتم مين أنت ولا إيش عندك، لأنه هذا ليس من اللائق إني أنا أدخل إلا لو في خصوصيات أنا أسأل عنها إذا كان لها علاقة في حل المشكلة أو من عدمها. أسمع الصوت قلت لها مين هذه؟ قالت هذه فلانة. إيش طبيعة عملها كذا؟
تسأل زوجتك
متابعينها يعني بمئات الألوف،
تسأل زوجتك محمود
أيوه ومتابعينها بمئات الألوف يعني أظن في سناب بالملايين يعني رقم طيحت كل شوية طيحة.
أخذ راحتك حتى هذه بنحطها هنا كل شوية تطلع
فاللي فوجيت قلت لها طيب جاني فضول أنا قلت لها كيف تشوفي حياتها؟ طبعا ما قلت لها أن جاءتني وكلمتني لأنه ما يصح لي أني أنا أتكلم عن خصوصية الناس. قلت لها كيف تشوفي حياتها؟ قالت ما شاء الله. قلت لها علاقتها مثلا مع زوجها قالت لا ما تظهر علاقتها مع زوجها أو أولادها، بس ما شاء الله اللي باين انه حياتهم مثاليه، يعني حتى زوجها كده يجي احيانا يبان جزء منه او كذا، طريقه كلامهم مع بعض لا قوه الا بالله، اشعر انه انا هي تقول تتكلم وتصف وانا اقول لو تعلمين
ما اعلم
من بالفعل ما اعلم من الالم الذي تعيشه هذه المراه في حياتها الزوجيه وهي صابره لفتره طويله. فما هو واقعي يعني انا عشرات القصص من هذا النوع مرت علي انه لا تحكم على حياة الناس، يعني غلط انك تحكم على طبيعة الحياة من خلال المشاهير او من العلاقات اللي هي الثنائية اليوم اللي بيعرضوا حياتهم، لانه في ناس بتهمها بس فقط تعطي، ما اتكلم على الكل، هناك ناس هدفهم من ليس انه نظهر الحياة الزوجية بشكل جيد او نعطي مفاهيم، هدفهم مشاهدات، كيف نعطي حتى يتكلموا كلام واحيانا يكون كلام غير لائق، حتى يمدح زوجته وكذا، الهدف في الاخير ان انا اعطي جو ورق ونسبة مشاهدات عالية حتى يعني الناس تتابعني. فما نجعل هؤلاء مع احترامي للجميع ان هم المؤثرين على تقييمي لحياتي او اني انا اقارن حياتي بحياتهم، لا، انا لازم افهم طبيعة حياتي، لانه كل حياة لها ظروفها الخاصة، الرجال ما واحد، لما اطالع في محاسن انسان معناته بشوف الجزء الجيد منه اللي ظاهر امامي وانسى العيوب اللي هي ربما لو اعرف عنها جزء بسيط حتخليني اكره هذه الحياة كاملة. يعني انت احد بعض المشاهير لو شفت حياته من الداخل كزوج مثلا تشوف، يمكن انت شايفته هذا مثالي، لكن لو اقتربتي منه وشفتي كيف طبيعه، ربما في عنده صفات انت تكرهيها كانسان وترفضي حياته بكل ما فيها من جمال خارج. فالحياه الظاهره، وهذه طبيعتنا، الانسان دائما يحب يظهر الجميل في حياته وما يبين. في حياتنا كلنا عندنا مشاكل، عندنا مواقف ربما احيانا احزنتنا او آلمتنا، لكن ليس الحياة الطبيعية، هذه الطبيعية، كيف ندير هذه المشاكل، كيف ندير هذه المشاعر، كيف نفهم. نحن خرجنا شوي عن الموضوع
لا أبدا، خذ راحة، السوالي فيه السوالي فيه جربة عطاء.
فالمشاعر يعني مهمة جدا نتعلمها.
أنت بتقول أنه في الزمان هذا مع هذا الانفتاح الإعلامي صار اللي يقول زمان كان أبوي وأمي نقول الوضع اختلف، أنت لازم تتغير، الزمان غير الزمان.
لا، الزمان والاحتياجات غير والتحديات الموجودة غير. في زمن والدي ووالدتك يعني هم بيشوفوا مين، هم بيشوفوا حياة أختها، بتشوف أمي، بتشوف حياة خالتي ولا جارتها، وكلهم زي بعض. يعني في جيل والدي والجيل الأكبر ما في أحد بيعبر عن مشاعره، في أحيانا تجد واحد كده جاي بالغلط
غير مألوف
كلامه كده والله رومانسي وعاطفي يقدر يعبر وكلام لطيف، لكن الغالب كان مشترك. فالمرأة ما تشعر أن عندها مشكلة، ما عندها مشكلة والله، الكل كده الظاهرين أمامها. لكن اليوم نحن بنشوف لا، في ناس بتظهر حياتهم بشكل عام. فالتحديات الموجودة، وثاني شيء احتياج، يعني أبانا وماتوا لهم تجربة، مو معناتهم كاملين. أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام كان يفهم، كان يقرأ المشاعر. يعني أنا من الحديث اللي أقف فيها في عند البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم يكلم السيدة عائشة، يا جمال هذا الحديث، هو يقول لها إيش؟ يقول لها إني لأعلم غضبك من رضاك. كيف طبق سألته وكيف ذاك يا رسول الله؟ كيف تعرف إن أنا غضبانة ولا أنا راضية؟ قال إذا كنت عني راضية، يعني مبسوطة، ما أنت زعلانة، قلت لا ورب محمد عليه الصلاة والسلام. لكن لما تكوني زعلانة تقولي لا ورب إبراهيم، ما تذكر اسمه. شوف مجرد أنا أقول
لماح، يعني
إيش الرقي في فهم وقراءة مشاعر زوجته؟ ما عنده زوجة واحدة في الوقت الواحد، كان 9 بيوت عنده عليه الصلاة والسلام. كيف كان، كيف قدر يقرأ؟ الناس تقول والله يا أخي فاضي، أنا دحين تقول أنا مشاعر، يا أخي الحياة صعبة وعندنا مسؤوليات وأولاد وأبني بيت وعندي والله بزنس ولا تجارة. النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة التي كانت على عاتقه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اللهم صل.
ذلك مع ذلك ما قال إنه لا، هذا احتياج. وكم مرة عبر عن حبه، عن حبه لها، وعبر حتى عن زوجي، الزوجة الأولى الحبيبة والصاحبة رضي الله عنها وارضاها السيدة خديجة، إني رزقت حبها، رزقت، شوف رزق الحب رزق. فالتعبير دائما، يعني في أكثر موقف في رواية وإن كان فيها ضعف، لما سألت السيدة عائشة كيف حبك لي، حبك لي يا رسول الله، قال كعقدة الحبل. يا سلام، يعني يتفنن عليه الصلاة والسلام. طب نحن ما نقدر نتعلم؟
بعض يقول ما احنا متعودين، ما تربينا على،
كلنا ما احنا متعودين، كلنا نشأنا في جيل، يعني الجيل اليوم احنا جيلنا، الجيل اللي نشأ ورباه ابوه وامه ما في كان والله مشاعر. لكن الانسان ما اخلي التربية هي، ما هو الصواب؟ اقدر اتعلم يا اخي، اقرا وابحث وقول. بعدين اليوم في عندك وسائل سهلة، زمان كان بس مجرد هي تكتب رسالة وما يكتب رسائل، او تقول بشكل مباشر، انت الان واتساب وتنسخ ولصق، يعني 1000 كلمة غزل، 1000 كلمة حب، 1000 كلمة في المشاعر وأبيات تستطيع أنك أنت تقولها للطرف الآخر وتخليه مبسوط وتخليه سعيد. كلمة حب تعطيها لزوجتك إذا كانت عاملة ولا طالبة ولا موظفة ولا غير ولا دكتورة، ترسل لها في الصباح ما أجمل الصباح الذي فيه أنت، أنت هنا، كلمة بسيطة لكن كم تشرق النفس مثل هذه الكلمات.
تعرف أبغى أسمع منك قصص لناس ما كانوا يقدروا يقولوا وحاولوا ونجحوا فيه
كثير يعني، بس هو التدرج يعني. أول شيء نحن لازم نراعي الفروق الفردية. في إنسان يكون ما هو متعود بس عنده القدرة، يعني هو جاهز بس يبغى له واحد إيش
قالوا تك
تك، فمن يوم ما تدفعه كده تخلي يغرق الآخرين حقيقة بجمال كلماته. في إنسان يعني لازم نراعي أنه يصعب عليه، يعني التعبير صعب، مو كل إنسان عنده الملكة في التعبير، ويشعر كده أنه كأنه يقطع جزء من نفسه. نقول للشركاء اللي أزواجهم ترى أحيانا تكون زوجة، نحن دائما نقول والله الرجال ما يعبروا، ترى أحيانا يكون الزوج رومانسي قمة في الروعة والبيان والفصاحة واللباقة، وزوجته تكون جامدة لا تستطيع أن تعبر. مو جامدة معناتها ما عندها مشاعر، لا، جامدة في تعبيرها. بتقول امرأة نعم تكون نشأت في بيئة، نمط التربية سلوك بيئة قاسية أحيانا، فخلاص هي دائما تعودت أنها تكبت، فتخشى أنها إذا عبرت لزوجها أنه يؤذيها بهذه المشاعر أو يستهلكها أو يبتزها، لأنه عندها مفاهيم خاطئة. ويجي الزوج يقول لها
أو يقول والله هذه شباك يعني ما تستحي، ولا
مهين عندنا مفاهيم مغلوطة. نحن عندنا في فهم المشاعر التعبير مرتبط عند البعض بالضعف. كيف عبر عن المشاعر يا أخي؟ أو لا تعبر، لا تروح على قولهم تطلع فوق ظهرك، أو لا تعبري له فعلى قولهم يأخذ راحته لما يشعر بالأمان تجاهك، إنك أنت والله ما شاء الله تحبي وميتة في دباديبه إن صح التعبير، فخلاص ياخذ راحته.
ودائما هذه الرجال يقولوها، ترى اذا عبرت له عن حبك ترى الله يعينك يعني حتوديك يمين وتجيبك يسار.
وهذا غلط صراحه. نحن دائما نقول المفاهيم الخطا لا تجعلنا ناخذ فكر خاطئ. هل الاصل الانسان يعبر؟ احنا في مقياسنا، مقياسنا ديننا وشرعنا وسيره النبي عليه الصلاه والسلام. حتى دراسات اليوم الغربيه الموجوده تتكلم عن هذا المعنى، احنا ما نستدل بها لانها تدلنا، وانما حتى نعرف انه هذا راي الانسان الطبيعي البشري، انه في مشاعر نحن لازم نحترمها وتؤثر في حياتنا، والحب واحد من ابرز تلك المشاعر. فانا هل انا لا، بالفعل في كثير نجحوا. انا اذكر واحد قال لي والله يعبر لي رساله لزوجتي، قلت له يا اخي انا اكتب لك رساله لزوجتك؟ يعني ما كتابه، هو يعلم ان انا استطيع يعني من فتره مبكره اكتب كتابات يعني خاصه بي يعني، فيقول لي عبر. قلت له مشاعر ما يحتاج لها فن، اكتب المشاعر تصل حتى لو حروف. زماننا كان كتابه اكتب رساله صادقه من قلبك تصل لقلب، لكن انا بكتب لك كلام منمق واصف فيه مشاعري تجاه زوجتي مثلا واعطيك هي، انت في جزء ما يصل.
طب مو في ناس يدخلوا على مواقع التواصل
لا هو كان يبغى رساله خاصه
يلصق،
لا يبغى رساله كده يعني يوصف لي شيء، يبغى رساله خاصه مني كانه موجه رساله خاصه لها، مو كلام جميل أنا بهديك إياه. ففي في في فرق كبير جدا. هذه الطريقة نعم بستفيد من كل الكلمات الموجودة، الكلمات اللي فيها جمال، يجيك مثلا أحيانا ستيكر لطيف في الواتساب في كلمة الله لا يحرمني قلبك ويعطلك قلبه وكذا، يعني حلو حلو. بالعكس مو لازم أن أكون أنا منشئه، لكن لما أنا أوجه لك رسالة إلى صديقي خالد وأخذ كل الكلام من واحد برسل لصديقه من أتصلك، لأنه كلام ده أنا كلام أنا أخذه من واحد.
أقول لك أنا ما أعرف إيش تبغاني أسوي،
قول اللي تعرفه عبر. طيب ايش الاشياء اللي تعيننا؟ شوف القراءه مهمه، احنا الجيل اللي ما يقرا يعني القراءه في الكلام الغزلي والكلام اللي فيه حب، ومن ابرز من كتب حقيقه وانا تاثرت حتى في لغتي الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يعني، وهو يتكلم في قصص مثلا من التاريخ ولا قصص من الحياه ولا صور وخواطر ولا رجال من التاريخ، كل كتبه وتكلم عن الحب، ترى في عنده قصه يا لطيف على هو يصف ينسيك القصه. انا اعرف القصه تاريخيا، انساني بجمال اسلوبي وكتابتي إن أنا أعرف القصة.
إيش القصة هذه؟
القصة طويلة. أبو سفيان تكلم، هو عنوان القصة كانت أول في كتاب رجال من التاريخ قصة حب على ما أذكر، قرأت والله يمكن 20 سنة القصة دي بس في كتاب رجال من التاريخ، وهو يتكلم عن قصة أبو سفيان ومشاعره. يعني القصة لما تقرأها في كتب التاريخ قد كده، لكن هو أعطى فيها إسهابات وتفصيل ومشاعر. القراءة لمثل هذا الوصف السهل للشيخ على الطنطاوي ذكرت اسمه، مثلا بعض الناس يقول لك يا أخي في لما تقرأ مثلا أديب مصطفى صادق الرافعي بس كلام
ثقيل شوي،
ثقيل يعني وحي القلم مثلا، يعني مو كل واحد يستسيغه. المنفلوطي مثلا يميل إلى كتابات كده فيها من العبرات لكن الشيخ علي الطنطاوي كتابته من السهل الممتنع. حقيقة من يقرأ في كتب وعنده عشرات الكتب ينمي عنده الأسلوب الملكة، على هذا اللي تزيدك تعلمك تعطيك، وانت بتقرأ في كتاب وتجيك مشاعر وانت بتقرأ كتاب وكده لفتة في عبارة، كونك انه عندك مشاعر واخذت هذه وقصيتها ونسقتها انت صح مو كلامك، لكن انت اتخاذك هذا الاقتباس بمشاعرك سيصل للطرف الآخر. لا يمكن يعني هذه ماني في مجال نفسي نتكلم في ناس متخصصين، لكن هذا صدقا يصل لك المشاعر تصل للآخرين لما أنا أصل يعني الكلام الذي يأتي مو فقط كلام مجرد، زي ما النظرة تصل لك زي ما اللمسة تصل لك كذلك الكلمة التي أنا أفهمها وأقرأها بمشاعر ستصل لك حتما تشعر فيها تشعر في داخلها. أرجع وأقول إنه ممكن الإنسان يتعلم، طبعا ما حيكون فجأة يعني والله زوجي بعدين يعني خلينا باب الطرفة، بعض الرجال ترى أنت أقول تقبلي زوجك ترى هو ما هو حاول في عنده سقف، لا ترفع سقف التوقعات، دخلت دورات مع بعض بدأ يقرأ بدأ هو في الأخير في نمط تربية أثر فيه في جزء. طب هل ممكن يتغير؟ نعم، بس في ناس تتغير من 1 إلى 10 وفي ناس حدوا من 1 إلى 3، أقبل الثلاثة
كثر الله خير
جزا الله خير كويس. كفاية. وبعدين أحيانا بعض الناس يعبر بالشيء اللي يحب، أنا أذكر رجل قديما كان زوجته كده من الجيل القديم قالت له أنت يعني هذا يعني حاجة حقيقة قصة، قالت له أنت ما بتعبر عن مشاعرك وما أدري إيش ولا مات في الجيل القديم الجيل اللي هو جيل آبائنا وأمهاتنا، في يوم بده يمدحها هو بالنسبة له قال له تصدق كده أشعر إني لونك صافي ما شاء الله كده زي عيش الحب، هو بالنسبة له قرص عيش الحب لما يخرج من المخبز هذه قمة الجمال وال نعم
حاجة هو يحبه
هو حبه هو يحب. ففي طبعا حل هذا النسق هتلاقي في ناس بالفعل طريقة تعبيره حيعبر بهذه الطريقة اللي هو شيء يحبه، ما حيجي والله يقول كلام مثل ما كان مثلا كثير عزة يقول يعني كلمات وتصف وإني لتعروني لذكراك هزة، شوف الوصف البياني والجميل في هذا البيت، قال وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بل له القطر، يعني هذا الوصف الجمالي ترى ما حيجي ولا حيجي زي مثلا جميل بثينة لما يقول ما كنت لما قال أقلب طرفي في السماء لعله يوافق طرفي طرفه حين ينظر
الله.
هذا احنا ما نبغى الناس كلها كذا، ترى اغلب الناس ما هم كذا، اغلب الناس انه ما يقدر يعبر بهذا الجمال حتى من يعني هذه ملكة هذه قدرة، زي ما عند الانسان عنده قدرة على الرسم قدرة في الصوت كذلك بعض الناس يعني عنده القدرة انه يبين ويكون يعني فنان في يعني كيف يعني ياخذ الكلمات ويجمعها ويعطيها نوع من المشاعر، هذه ملكة. فانت كونه بيعبر اقبري حمد بيصير ايش هو يجي يحاول، سمع مثلا محاضرة البودكاست سمع قال والله اليوم حقول لزوجتي كلام حلو، جاء قال كلام حلو وهو قاله كده يعني عارف من داخله وما متعود وحس بنوع من الارتباك، تقوم زوجته تضحك وتحشه أو تهزأ بي
حيبطل
حتى لو جاك الضحك على أسلوبه اتقبلي، لأنه خطوة ورا خطوة مرة على مرة يبدأ الإنسان ينمو. الإنسان مهما كان القاعدة في القرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا يستطيع، نعم هناك أناس كانوا صفر في التعبير واليوم أصبحوا بارعين خلاص أخذ المنحنى ويعني ما هو سهل أحيانا البعض بالذات من يربى في بيئة جافة ما فيها جفاف عاطفي وشاف أبوه وأمه وأخوانه وأخوات كل من حوله ما فيه، فتقول له تعال عبر يقول لك والله ماني قادر، أنا ما تقول لي عبر حس نفسي كأني بأقطع لحمي، غير المفاهيم اللي هي حول أنه أنا أخي أصير ضعيف وزملاء وأصدقاء، يعني كفاية نأخذ نحن استشارات من الناس في حياتهم العامة، يعني أحيانا لما أسلم عقلي إلى زميل أو إلى زميلة أو إلى صديق أو إلى صديقة ربما يفسدوا حياتي لأنه هم تجربتهم الشخصية لا تعني بأنهم ماشيين صواب، ماشيين وماشي حياتهم لو متزوج 20 سنة لكن 20 و25 سنة ليست كفيلة بأنه ماشي صح، في ناس اليوم 30 و40 سنة متزوجين وحياتهم مبنية على أسس غلط لكن ماشي على قولهم كده بالتلصيق وحياتهم حقيقة ما هي مثالية ولا هي جيدة ولا هي ما أقول مثالية ولا هي طبيعية أقل من الأمر الطبيعي،
والظروف مختلفة بين شخص وآخر مو بالضروري اللي صلح معه حتى يصلح معه أو اللي ما صلح معه ما يصلح معه
بالضبط، هو ما الواحد فيه مو لازم نحن نكون حياتنا كلها قالب واحد، فعشان كده أنا أتقبل. وثاني شيء أفهم يعني نحن بدأنا في الحلقة اليوم الرجال والنساء يختلفوا في التعبير، المرأة لما تفهم هذا الشيء والرجل لما يفهم هذا الشيء يفهم الطرف الآخر إيش طبيعته، يعني أنا حافك بس نقطتين في الموضوع ده إذا سمحت لي. واحد إنه المرأة تحب الكلمة السماع تسمع، في المقابل الرجل يحب يشوف. أنت زوجتك اليوم رجعت البيت لقيتها لابسة شيكة وسويت لك سفرة ليلة رومانسية صراحة بالنسبة لك شيء جميل جدا. طيب رجعت البيت لقيت بوكي ورد وكلمة لطيفة حتبسطك، بس إيش الأكثر؟
هذيك
شيء أكيد
الأولى.
المرأة نفس الفكرة، تحب الشيء اللي هو بصري أو مشاهد، لكن أيضا تحب أن تسمع
أكثر
أكثر. طبعا تحب أن مع تسمع وتجيب لها الاثنين مع بعض عشان تصير فيه الكمال والجمال كده. أنت كملت وجملت جزاك الله خير يعني. فأنت تحب الاثنين، فحينما نفهم من بعض يجي تيجي المرأة تقول لزوجها أنت ما تحبني، استغرب منها دوبي جايب لك هدية ب5000 ريال، هو هذا تعبير الحب؟ جبت لك قطعة أنت حبتها من مثلا ذهب ولا غيره، جبت لك الهدية كيف ما أحبك، جبت لك هدية بس ما قلت لي أحبك. فيشعر يشعر بصدمة، يا أخي جبت لها ولا كلفت ولا طقم ذهب بكذا مبلغ وشعر أني ما أحبها. يا أخي أسمع، هي تحتاج أنك تسمع منك. طب ما تقدر تتكلم، يا أخي أرسل رسالة لطيفة، كل رسالة لطيفة كده تجيك وجميلة جدا أعطيها كده. شفت اللي هو الحب دائما زي البنك، أنت لازم تضع فيه، لما تسحب فقط فلوس ترى حيستهلك. المشاكل اللي تمر بين الزوجين تستهلك من الحب، الروتين والرتابة تستهلك من الحب، المواقف الحياة اللي هي أحيانا تكون مسؤوليات كبيرة تستهلك من الحب. فنحتاج دائما نغذي من الأشياء اللي تغذي الكلام اللطيف، الشعور بالامتنان للطرف الآخر.
هل مجتمعنا يفرق عن غيره من المجتمعات؟
طبعا في مجتمعات كده انت تدخل في وسطها ما شاء الله عليهم، يا عيني ويا قمر ويا حبي ويعني وتكرم عينك، يعني كلمات سهل هم متعودين ذلك الكلام السهل، لأن المجتمع كله كده. مو معناته بيقول لك الكلام ده هو معناته يعني يحبك لهذه الدرجة، هم هذه ثقافة مجتمع
تعود على كده،
تعود كده حتى في البيت في الأسرة الكلام اللطيف متعودين، فلذلك ذلك يعبر بسهولة جدا، ما يشعر أنه هو يعني كأنه ينحت من صخر، أمر بسيط يعني ويدغدغ مشاعر يعني. وانت تحس نفسك تشتري منه وانت اصلا ما تبغى تشتري، بالذات الانسان يكون عنده جفاف عاطفي يقول لك والله الكلام لوحده ده خلاني اشتري
ولا
يقول لي انا واحد
ضحك عليك كلمه حلوه
لا اشترى، يقول لي اشترى كده حاجه قطعه ومكلفه وما يحتاجها. تقول له ليش اشتريتها؟ قال لي والله ضحك علي. تقول كيف ضحك عليك؟
كلمتين.
قال لي والله، قال لي كلام يا اخي ما سمعته، قاعد يتغزل فيها والله يا راجل. يقول لي خرجت ودفعت 5000 ريال وانا اضحك ومبسوط. ليه تحسبني زعلان؟ والله ماني زعلان، مع انه الشيء اللي اشتريته ما احتاجه بس مبسوط بالكلام اللي قال لي هو. طب يعني في مجتمع سهل هو كده، هو اصلا سهل عليه. في مجتمعاتنا، في بعض مجتمعاتنا مو الكل،
اليوم في تغيرات،
في تغيرات كبيره، وفي اسر تشعر في جمال في التعبير. وانا اقول علموا اولادكم الحب، علموهم. كيف نعلمهم؟ نمارس الثقافة المشاعر بالحب في البيت. يعني الشيخ علي الطنطاوي تسمح لي أقول عبارة جميلة جدا لما يقول إذا شئتم أن تثوقوا أجمل لذائذ الدنيا وأحلى أفراح القلوب فجودوا بالحب والعواطف كما تجودون بالمال. نحن محتاجين ثقافة إن أنا أعطي حب، أعطي عواطف، أعطي مشاعر. وأولى الناس الأسرة، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يعني أكمل بس هذه النقطة، يعني اليوم أنا أقول لك أول وبقول إنه نعرف واحد إنه زوجته ولا مو زوجته بطريقة الرد، من يوم ما يديك الأسلوب نعم، يكون جالس مع زملائه وضحك ومبسوط نعم طيب خير أنا زملائي، يعني كده كأنه كلمات كأنه عيب،
لا هو خايف من تعليقاته.
خليهم يعلقوا يا أخي، يا هلا يا هلا يا غلا يا هلا بالحبيبه يا هلا بالغالي. انا ما اقول كمان زودها اهلا وسهلا، ادي ابتسامه ادي اشراق. ليه كده الاسلوب العسكري ده في المشاعر؟
عشان يقول لك عيب قدام الناس،
عيب. ومو عيب لما تسمعه يقول يا هلا وسهلا هلا يتغزل، تعرف انه مو زوجته حتما في الغالب، يعني مو زوجته، يعني في ناس بس في الغالب انه مو زوجته، يعني صاحبه صديقه. انا ما اتكلم عن علاقات يعني في دائره ما هي صحيحة، أتكلم على أنه بيقول كلام صحيح وكلام جائز يقولوا لزملائه. طب مين أولى الناس؟
في بعض النساء يشتكوا هذا الكلام، والعكس كذلك بعض الرجال، إنه يا أخي هو مع أصحابه يا أخي تسمع الكلام والفلة والكذا، يجي عندنا مكتم، والعكس يقولك هي مع صاحباتها ويجي وتجي عندنا. في سبب يخلي الموضوع يوصل لهذه الدرجة؟
نحن ما أسس حياتنا في البداية المفترض يكون عندنا نوع من الوعي. أنا اليوم أنا أنادي للإنسان، أنا أتمنى إنه يصير في كورس إجباري على كل من يريد الزواج قبل ما يتزوج إنه يتعلم. ترى إحنا لازم نتعلم، إحنا بنقرأ ونتعلم في أشياء كثيرة في حياتنا. يعني الآن بشتري قطعة جوال من ماركة معينة من شركة معينة، أقرأ وأبحث عنها. أبشتري سيارة، أبحث وأشوف إيش مواصفاتها وأقارنها بمثيلاتها. كل تفاصيل حياتنا نحن دائما نجمع معلومات. نجي نتزوج، نتزوج كده
بيعطوني خبرات من الأقارب والآباء.
هذا الغلط. أنت عندك في اليوم مراكز تدريب، عندك جمعيات زي عندنا جمعية مودة مثلا التنمية الاجتماعية، وكورسات وآم مثلا أيضا من الجمعيات، وعشرات في هناك مستشارين أسرين، في مرشدين أسرين، في محاضرات، في بودكاست موجود. يعني اليوم حتى ما تدفع ولا شيء، الثقافة الموجودة اليوم، الدورات الموجودة المسجلة في اليوتيوب وفي وسائل التواصل الاجتماعي كفيلة لوحدها إنها تعلمك الكثير. الكتب الموجودة، اقرأ. أنا أفاجأت يعني صدقا، أنا يعني مر علي مئات الأشخاص المتزوجين حديثا، هل قرأت كتاب؟ إيش أخذت دورة؟ ولا واحد فيهم،
ولا واحد.
يعني يمكن إذا ما خلتني الذاكرة واحد أو اثنين، يمكن يعني خلال المئات هو اللي هو أهتم إنه أخذ كورس أو قرأ كتاب. الباقين أنت في زمن علم وتوفر المعلومة قابل للزواج، هذه تعينك على حياتك. هذه الإشكالات لما تصير نحن ما نفهم طبيعة الحياة، لأنه هذا ما هو عيب. العيب ترى ما هو ثقافة اجتماعية فقط، إنه أحيانا في بعض الأشياء ثقافة اجتماعية عيب وهو مو عيب. عندي مرجع، أنا عندي مرجعية. هل ديني بيعيب علي إني أنا أقول كلام جيد لزوجتي؟ هل ديني بيعطيني إني أنا أكون إنسان قاسي حتى يكون لي كلمة؟ يا أخي خير الناس وأبرك الناس وأفضل الناس كان في خدمة أهلي، ويخصف نحله ويكنس بيته ويساعد زوجه ويمازحها ويقدم جيش بأكمله ويجري معها جيش تقدمه عشان تجري مع زوجتك. مو واحدة مرة أول تقول والله مو عرسان للساعة في أول حياته، ثم لما قال فنبت فيه اللحم رضي الله عنها وأرضاه يعني زاد وزني فقدم الجيش. يعني هذه ثقافة موجودة متكررة، يأخذها وتتفرج على الأحباش وهم يلعبوا مثلا بالعصي وكذا، في هنا مزح ويضحك ويمزح معاهم ويونسهم لطالما جلس مع زوجاته كلهم عليه الصلاة والسلام وجلس معهم جلسة وناسة، يضحك معهم ويسمع منهم ويسمعوا منه ويمازحهم. ليش الحياة كده؟ الله لما قال عن الحياة قال من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة. ليه خلينا الحياة هي عبارة عن كده حاجة جامدة ما فيه لا رحمة ولا مودة؟ فالمفاهيم الخطأ دي ناخدها نحن. والله يعني اليوم في بعض ينادي أو يقول حتى تعبيرا حتى لو مزاحا غير مقبول، يا أخي الزواج شر لا بد منه. يا أخي ربنا يقول ليسكن إليها في وصف هذه الحياة، السكن والإنسان والاستقرار، وأنت تقول لي شر لا بد منه؟
وبسمع الحكاوي والقصص
بالفعل. ولا أتمنى إنه يعني حتى في نكت كثيرة في المجال ده، وهذا غلط. النكت ديش يعني لو ها حالا تتمشيها، بس المشكلة ما تصبح ثقافة جيل. والله أصبح الزواج ويعزف اليوم الشباب عن الزواج إلا في سن متأخر، يعني صاروا متأخروا جدا، يقول لك لا خلينا أستمتع في حياتي لين أطلع اللي في رأسي كله وأسافر وأروح بعدين أتزوج، كأنه الزواج ده حاجة
حتجي أخي تزوجني.
أيوه أتزوج يا أخي واستمتع أنت وزوجتك وروحوا مع بعض وسافروا واستمتعوا واضحكوا وأمرحوا وعيشوا حياتكم باستمتاع. ممكن، لا والله ممكن إذا أنت عندك وعي وهي عندها وعي. وثقفوا نفسكم. أنا أول ما تزوجت طبعا قديما كنت حريص حقيقة في مبدأ ما كان متوفر المعلومات زي ما هو اليوم، يعني عبارة عن كاسيت. الناس اليوم ما أدري في شاني كاسيت، كانت في دورات كاسيت، كانت بعضها بعض المحاضرات العامة، بعض الكتب اللي هي الدينية خاصة بالقضايا الزوجية. فكنت حريص إن أنا وزوجتي مع بعض نتعلم. اتزوجنا مبكرا وقلنا لا نتعلم مع بعض، وحضرنا عشرات الدورات مع بعض، كانت قليلة حقيقة. يعني كان يجي الدكتور جاسم مطوع، يعني حضور ضعيف 20 و15 شخص وكذا. وبدأنا نقرأ في مجلة، طلعت تجلة الفرحة الكويتية خاصة بالأسرة وكذا ولدي برضو، فصرنا مشتركين فيها. يعني هذه الأدوات الموجودة اللي كانت على بساطتها موجودة لكن صدقا أثرت في حياتي بشكل مرة كبير. الوعي حتى في مشكلات كبيرة مرت علي، أزمات مرت علي. هذا مو معنى حياتك تكون أنت مثالية. بعض الناس يسمعني الآن يقول والله مو مثالية، عندي كان في مشكلات وسيبقى في عندي مشكلات في حياتي، لكن الفكرة كيف تدير مشكلاتك، كيف تتفاهم، كيف تتعلم أنك أنت في حياتك تعيش الفرح وتعيش الألم بطريقة ذكية بطريقة واعية، تستطيع أنك تعيش مع شريكة حياتك طوال عمرك بنوع من الوعي ونوع من عدم خدش الاستقرار في الأسرة أو السكن الذي هو يمثل الراحة للإنسان والطمأنينة في البيت.
البعض يقول اليوم زادت المعلومات ومثل ما تفضلت صارت متوفرة، لكن في المقابل أحيانا المشاعر بتقل بين أفراد الأسرة بحكم الانشغال بالأجهزة والمعلومات والبحث عن الرزق فصار حتى الجلسة الأسرية كل واحد مشغول، الجلسة بجو بين الزوجين، يعني صار التعبير عن المشاعر أقل. كيف ممكن نتغلب على هذه المشكلة؟
شوفون احنا في تحديات مو بس مع الزوجين، حتى مع الأولاد. الجلسات العائلية لما تصير وكل واحد ماسك جواله، احنا نقول ايسو مع الأسرة في اللغة، ايش سويت اليوم، كيفك، تكلم ولدك ولا بنتك، ولا كيف اليوم، كيف العمل. فهذه تحتاج نوع من الوعي، نوع من القوانين والوعي. يعني ما اقول كمان يعني خلاص يا ولدي خليك معي منتبه، يعني ما نتركهم. احنا احيانا الآباء يطفش او الأم تطفش، كل شوية اكلمه على الجوال واكلمه خلاص نسيبهم. لو سبته هذه مشكلة. أنا ما أقول عاديهم، لا تقعد تطول وقتك إنك أنت والله جالس لهم، لكن لا خلاص حجسين نتكلم، لا أترك الجو حتى بالمسح. عودوا إنما تتكلم معاه خلاص ما عاد في شيء مشتت، لأن هو معاك. أنا طب أنا بسامعك أبوي، لا لا تقبل هذا، ليس من الأدب، طالع عيني في عينك، أسمعني وأكلمك. طبعا في المقابل أنت يلزمك إنك أنت تمارس نفس السلوك. أنت جالس على جوالك، أنا مرة قالت لي بنتي طول وقتكم على الجوال، جات الفترة ديك إن أنا في عندي شغلات معينة على الجوال بسويها. قلت انت تقول لي دحين، هذه بنت الثانيه تقول لي انت تقول لي دحين لا تمسك جوالك، وانت طول وقتك على الجوال. بنتي طب اديني 5 دقائق اخلص اللي علي، انا عندي شهر 1 2 3 لازم اخلص. انا ما جالس اسوي شاتنج مع احد وكلام واضحك ولا اتفرج على اشياء معينه، لا انا جالس عندي شغل اخلصه. بس صح معك حق، يعني لا تقول لا انا ولا لا لا، ترى معك حق. المفترض ان انا اخلي وقتي في وقت ثاني، هذا وقت الاسره. ترى اليوم كونه نرجع الوقت للاسره كلام نتكلم، ترى مو والله يعني إذا الأب والأم هم واعي ترى الحياة تسرقك، لأنه شغلات مرة كثير وشغلات تشتتك وإنت في البيت، بالذات الناس المرتبطين بتجارة وبأعمال وكذا، ترى أشياء مشتتة وتبغى تنمي الأسرة وتبغى تخليهم دخل كويس، وإذا واحد عنده مشروع بناء مسكن أو تأمين الأسرة وغيره. نعم بس هذه أولوية، لا تغب أولوياتك. اليوم السن اللي بيعيش فيه أولادنا هم صغار، طيب بعد سنوات تروح. أنا مر علي موقف تقول لي أنت قصة، أنا درست جزء من تدريسي في التعليم وكلفت في يعني في مدرسة من المدارس اللي فيها كلهم طبقة يعني من الطبقة الثرية والغنية جدا، الكلام ده من 20 سنة وأكثر. واحد من الطلبة سين من الناس قال لي باسولهم كده زي الجامعة بنلعب مع بعض كورة عندنا نادي، فبيقول لي بدري بكرة عندي والله زواج أختي وكذا. قلت له خاصة ما ينفع نأجل الموضوع. قال لا مو مشكلة، طب كيف تحضر مع زوج؟ قال لي لازم أحضر زواج أختي. صدمني أنا، هذه البيئة خلتني أكتشف في بيئات معينة صدقا العلاقات عبارة عن هي رعاية ليست تربية. فقلت له ليش يا ابني، ليه زواج أختك، أختك يعني عارف الحقيقة زواج أختي تقول يعني أنت أختك يعني
أنت اللي هتقوم
أنت
مو بس تحضر.
هو بيكلمني بكل برود كده يقول لي ولازم أحضر، ولازم تحضر
شيء متعلق فيها ليش دخلني
هذه الفكرة. طلع هو ساكن في بيت ضخم له قسم خاص، أكله بيجي له فيه، بيجي ما بتقابل مع أخته إلا كل 2 3 أسابيع أصلاً، وهي في البيت معاهم. هذه قصة واقعية.
كل واحد في حياته.
كل واحد. فما في أصلاً أختي مع أخته، ما في المشاعر دي اللي نفهمها أنا وإنت نفهمها، ما في. واحد ثاني أذكر مرة من المرات بقول له يلا خلاص أنا أتأخر كده، أبلغوا أباكم وأمهاتكم إن إحنا حنتأخر اليوم، عندنا 10 وختام للنادي. قام قال لي ليه أبلغهم؟ بلغهم طبيعي. توقعت يقول لي ما هم فيه، قال لي لا ما هو لازم. توقعت يقول لي مسافرين، بعضهم لأنه مسافرين برا. قال لهم وجدي في البيت. طب ليش ما تكلمه؟ قل له من حتأخر، قال لي ما هو يسألوا عني، حيسألوا عني زي مستغرب مني إني بسأله، ما حيسألوا عني، هو ولد عمره 17 سنة ما هو كبير في السن. فجاني الفضول فقلت له ليش، إيش حياتك أنت؟ قل لي آخر مرة شفت أبوي قبل أسبوع، هو مسافر لا في البيت. كيف؟ يقول لي أنا أرجع من العم من المدرسة، أرجع للساعة تقريبا العصر، يكون هو في الشركة، أنا أنام، أمي ما هي فيه، أنا أقضي شغلاتي كذا، تحط لي الخادمة الأكل، أكل وأشرب وأخلص، وبعدين تحطني، بعدين أنام، يقوم يجي أبوي الساعة 11 في الليل، أنا ما أشوفه، أنام، أصحى الفجر، أروح العمل، أروح المدرسة، هو نايم، يصلي الفجر وينام، ما قابله. يقول لي كده أسبوع أسبوعين، أحيانا قبل يوم الجمعة، يكون عندنا كده جمعة أقابله. تخيل ابن نشأ في أسرة، هذا الوضع الاجتماعي اللي فيه، الأب مشغول، إنه والله أنا مشغول. واحد يعني كان عنده مشكلة في طالب من الطلاب أيامه، كان دائما قديم، فقلت له لازم أجلس مع أبوك، في عنده مشكلة معينة خاصة كده بنوع من اضطراب معين وكذا، في أشياء لازم يساعدك فيها. وكلمت الإدارة، قال لهم شوف، تبغوا فلوس حددوا الرقم، جيبوا لي اللي تبغوه، أنا ما عندي وقت. إذا كان هذه مسؤولية الأب، بيقول لك أنا ما عندي وقت، عندي شيء أولى، أنت بتعطي ولدك أنك أنت حاجة ثانوية في حياتك. أبناءنا اليوم العمر اللي بيعيشوا فيه هم صغار، ترى بعد منشغل نحن اليوم في لقمة العيش والحياة وكيف نأمن، ترى بعد سنوات كلهم حيغادروا بيوتنا، ما حيكونوا موجودين في الغالب يعني. ووقتها اللي أنت اليوم اللي زرعته، والاستمتاع اللي استمتعت في عمرك معاه أو في عمره وهو صغير، ما انشغلت عنه بلقمة العيش، نعم انشغل بس ما هم أولوية. الأولوية الوقت والعمر، اليوم اللي تعيشه مع ولدك بيستفيد منك وتشوفه وتفهمه وتستوعبه، حتى في سن المراهقة في سن الحرج أنت بتتناغم معاه، بتتصالح معاه، بتتصادق معاه، بتحميه، بتوعيه، بتكون أنت مستشاره. لكن بتكون أنت بعيد مهتم فقط، مين مستشاره؟ مين أقرب الناس له؟ أصدقائه. ولك أن تتخيل لما تكون تمر علي بعض المشكلات، الأولاد وقعوا في كوارث، في كبائر، في مصائب، ليه ولدي؟ والله صاحبي الأب مشغول، والصاحب هو اللي يسوي، وحان يجيك واحد صاحب كمان مدسوس أو كذا، يعني إلا بعضهم يقع في مخدرات، إلا بعضهم يقع في مشاكل، أو بالذات في الأسر اللي هي فيها طلاق. وأنا أرجع أقول رسالة مهمة جدا، الطلاق لا يعني أن تطلق أولادك، الطلاق انتهت العلاقة بينك وبين زوجتك، لكن أولادك مسؤوليتك. مهما كان بينك وبين أمهم من مشاكل، هذه العلاقة لن تنتهي. ويكفيك حديث واحد، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني يكفيك من الذنب والإثم أنك تضيع أولادك. التربية ما هي اليوم حتى مشاعر وغير مشاعر، ما هي رعاية. أكلته وشربته وجبت له مدرسين خصوصيين ودرسته في مدرسة انترناشنال سكول وسفرته وديته ودرست معه، تكلمت، شفته هو بيكبر، شفت تفاصيل حياته، شاركته حياتك.
كيف ممكن يعني اليوم البعض زي ما تفضلت يكون أصلا مشغول وما بيقابلهم لانشغالاتك؟ يعني البعض موجود والتعبير هذا، التواصل المشاعر بين أفراد الأسرة شبه معدوم، يعني لا الأب بيعبر لأولاده ولا الأولاد بيعبروا لأبوهم أو الأم. كيف ممكن نحيي هذه المشاعر في داخل البيت؟
يبدأ منا نحن الآباء والأمهات، مو الابن. الابن ما يبدأ، الابن هو انعكاس لنا، نحن محتاجين. حتى لو صعب عليه، والله ولدي أنا أحبك ولا أعزك ولا فخور بيك، شفت ولدي، نحن بارعين في التعبير صراحة، بس بشكل سلبي، خليه يغلط، عندك مصطلحات قد كده في القاموس، صح ولا لا؟ في الكلام كأغلبية أو جزء من الناس، بلاش أقول أغلبية، وهذه ما هي دراسات، بتكلم بشكل عام، في جزء من الناس يقدر يعبر، بس يعبر سلبي يا أخي، بدل السلبي وهذه المشاعر وتعطيه، ما تخليه ولا تبدي، أعطيه كلام لما يفعل شيء صح، فينك غايب، ليش ما أثنيت، ليه ما شعرت أني فخور بك، أنا مرة مبسوط منك، أنا يا ولدي والله الحمد لله على نعم أن ربي كده، أن ربي رزقني إياك. أنا ما أتخيل يوم من الأيام أن ولدي في ده السن وفي ده المرحلة وفي ده العمر، وكل سن له احتياجه، يعني الطفل الصغير له احتياج، لازم أنا أكون واعي إيش احتياجات ولدي في, في, في سن معين. في المراهقة له احتياج، لما يكبر ويصير رجال طولي وطولك وحياته وشق، يحتاج الكلمة. في ناس ترى يعني أخذ الدكتوراه وراح لأبوه بس يبغى منه أبوه أنه يفخر به، قال طيب موفق، يعني هو يعني كم عمره أخذ الدكتوراه بس كان يقول أتمنى كنت يوم واحد أنه أبوه يفخر به، بس حتى يوم ما أنا أخذت الدكتوراه تعبير وبارد ويلا على البركة بس وخلصت. فأنا أقول مهم جدا نحن بدل ما ننتقد لا، ودائما السلوك الإيجابي نعززه، النقد الكثير ما هو مو جيد.
وكيف أخليهم هم يعبروا؟ كيف أستفزهم وأستحثهم أنهم يعبروا حتى لو كنت غلطان؟ هل كويس أنه يعبر عن مشاعره؟
خليه بس علم، لما يجيك مثلا أنا متنرفز متضايق، طيب خير إيش عندك؟ هدي نفسك، علم هدي نفسك يا بنتي، هدي نفسك أنا أسمعك إيش عندك. لو أنا عارفه ما أدري الحين تكون منفعلة ولخبطة في الكلام، طيب إذا أنت بتقولي كذا أنا أبدأ أشرح له. هذه اللغة في التخاطب مع الولد أو مع البنت بتعلمه كيف يهدى، لكن هو معصب تعصب أنت
ولعت،
لا ما حتعلمه كيف يتكلم في مشاعره. أنت زعلان، صار موقف وانت زعلان، لا تاخذ اقص حق تتكلم عن موقف بمشاعرك وانت زعلان، انك انت بتعطي صوره سلبيه. اولا انت اهديت وسكت، هديت جيت تعال يا فلان، تعال يا فلانه ابى اسمعك شويه، علمته ان لما نكون زعلان اهدى. ثم انا زعلان منك في واحد كنت صريح، علمته الصراحه، لا شتمت لا سبيت لا قلت كلام، وصفت الموقف، انت اخطات لما سويت كذا، الموقف اللي أنا قلت لك لا تسوي وحاجة فيها ضر وانت ارتكبته. أتناقش كيف يجري الحديث، كيف يصير، إيش النتيجة. اللغة مهمة جدا في 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 تنمية مشاعره، فهو بيقتبس. وأنا أحثه. طيب ثاني شيء لما نيجي والله جاني في موقف، ما أنا زعلانة في موقف منك، خير أعطيها انتباهك، خير إن شاء الله لما تدي أصلا التعبير ده، خير إن شاء الله حتقول لا ما بدي أقول، شكله أبوي أصلا حيضربني. لما انت اعطيه رد اعطيه اهتمامك، خير ان شاء الله والله انت بابا كده، ولقي موقف تافه ما يسوى. لا تفه، لا تستسفه ولا تقلل من مشاعر الابن، بالذات في مرحله سن كده المراهقه حساسين، بعضهم يجيك جدا، تجيك على موقف هذا اللي مزعلك، يعني شوف الكلمه دي الحين ده اللي مزعلك، انت صفعته كف او صفعتها كف. ليه؟ لان هي بالنسبه لها مشاعر كده وشاعر انه، قول لها بنتي الموقف بسيط، يعني ما يحتاج كل هذه المشاعر، أبين الموقف بسيط بس لا أستقل مشاعرها، فأحاول أمتص مشاعرها. تبين أقوم أسلم على رأسك، يعني أحيانا موقف كده على ما تشوفه بسيط تلفه كده بتقولبه، هو المواقف دي بتعلمهم لما أنا أحتك، بس هذا يستدعي وجودي أنا. المشكلة لما يكون في أباء ومات غير موجودين هذه المواقف كلها ما هي موجود.
أحيانا البعض يقول في مشاعر ما يقدر يتحكم فيها،
هو ما يتحكم، هذه مسألة، هذه ما في شيء ما يتحكم فيه. أنا أخذت قرار إني أنا أكون عصبي أو انفعالي أو أفعل، نعم
مو بيدي يقولك ما اتخذت قرار،
لكن صح أنت ما تتحكم في المشاعر، لكن تتحكم في التصرف وفق هذه المشاعر. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ومعب إنه إنسان يغضب، معب في الحديث، لكن عاب إنك أنت تأخذ قرار. لا تأخذ قرار، أنا الآن مستاء، احيانا ما يستيقظ الواحد احيانا كده عنده مشاعر استياء، ما انت ما انت عارف ليش. اخوانا النفسيين يقول لك تقبل، اول شيء تقبل المشاعر. ليش اقول ايش السبب؟ ما في سبب، اللي ما في سبب بالنسبه لك ظاهر وتقول تفكر وتحلل، هذا الاستغراق يزيدك سوء ترى. فايش اسوي؟ تقبل،
طبيعي انا طبيعه الحياه.
واوضح والله ترى اليوم انا مثلا زوجتي يا ام محمود ترى اليوم يعني
معكني شوي،
انا معكني شوي
مش على بعضي،
يعني فاكر سامحيني اذا موقف طلع ولا كده. هي تراعي الزوجه خلاص، شوف انت لما تشارك مشاعرك مع الناس هنا التناغم. انا داخل البيت انا احيانا يعني دحين حتى يعني شبه مو شبه يوم قدر الله في مواقف بتكون ترى اليوم انا زعلان، يعني كده عندي موقف مزعلني وكده سامحوني، فهو اتكلم خلاص هم يراعوا، فانا وضحت مشاعري اني انا زعلان اليوم وما ابغى انكم تحطوا لي اي موقف يخليني ربما لا قدر الله أتصرف تصرف ما هو جيد، فأتقبل.
من المهم الواحد يوضح هذه المشاعر اللي تمر فيه.
أنا زعلان، أيوة أنا زعلان، أنا زعلان، أنا اليوم زعلان، أنا اليوم متضايق، أنا اليوم حزين والله فقدت أحد أصدقائي لا قدر الله أو كذا، أنا عندي مشاعر حزن اليوم. عبر، أنت بتعلمهم. أنا اليوم جدا كمان، نحن مو دائما نشارك الحزن وننسى، أنا مبسوط اليوم والله ما تتصور أي موقف، أعطيهم موقف أنا
هيستغلوه اللي يقول لك تجي الطلبات
على طول، هو والله مو اليوم مبسوط على طول، فانت دائما اخليك مبسوط عشان لا يطلبوك دائما، يعني
لما تصير انت بتكون يعني
لما تصير انبساطك نادر فيستغلوا هذا اللي صار
ضربه اليوم.
وحتى لو يكون مبسوط الاب والام والله العظيم ويعطي يعني بالعكس يفرح انه انا حلو انك تشارك، فحلو ان اشارك اولادي الفرحه والانبساط. حتى حزني انا اليوم والله متاثر جدا على يعني موقف صار بيني وبين شخص، انا صار بيني وبين موقف شخص اذاني جدا 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 يعني موقف كذا، وما لم اتوقع في حياتي انه شخص يؤذيني بهذه الصوره. رجعت البيت انا مستاء، يعني انا في كل تاريخ يعني عملي لم يؤذيني شخص مثل ما اذاني هذا الشخص بكلمه.
وانا انسان عندي مشاعر طبيعي،
انا جدا استأت. رحت البيت فكرت ايش الحل، قلت لا لازم اعلم اولادي. اولا انا اخذت ادرت الموقف مره جيد، كان ممكن ان انا اسوي معاه كارثه ومصيبه واخذ رده فعله انه هو انفعل وقال كلام ما يليق، كان ممكن اسوي زيه. فبعلم أولادي إن أنا مسكت نفسي وقلت كلام أعبر فيه عن الكلام اللي بيقوله كلام سيء وليس فيه احترام، لكن ما شتمته ولا سبيته ولا تطاولت عليه. لما رجعت البيت حكيت أولادي مين هو الشخص ما يعرفه، إيش الموقف وكيف صار. حتى هم يقول، حتى واحد من أولادي توتر كده قال لي لو أنا منك كان كنت صفعته، يعني عارف لهذه الدرجة يقول أقول إغلط كده غلطة. قلت ولدي هو لما شتمني ولا سبني قال لي كلمة دي في انفعال سواه، أنا نقص مني شيء؟ هو يبرهن عن أخلاقياته وسلوكياته، ما يبرهن عني أنا. مين هو الشخص؟ ما طبعا ما أعرف أي تفاصيل عنه يعني، وأنا أعرف أنه ما يعني الناس ما تعرف. فموقف خاص صار، لكن أنا كنت حريص أن أولادي، أنا رحت منزعج البيت أنه أقول أنه يغلط بالغلط ده، أنه بعد العشرة هذه كلها لموقف عبر عن رأيك بس لا
مو بالشكل ده،
ليس بالشكل ده. فشاركتهم كلهم يعني إلا حتى الصغير، قلت له في واحد كده كل واحد بالقدر اللي هو يستفيد منه تجربته، حتى يكون تجربة يعني هو يعني توقع حين يقول أبوي والله يعني ولدي مثلا محمود بيشتغل وكذا وبيعمل، ففي مواقف كده أقول له يا ولدي لازم تصبر، لازم تتحمل، لا تنفعل مع المواقف دي. هو الآن بيشتغل وبيواجه الجمهور، فيقول لي أصبر كثير بالفعل في الضغط. فكنت حريص إني أنا أشارك الموقف ده إنه يعرف إنه قال لي أبوي حتى أنت في هذه المرحلة وفي هذا معقول في عالجة تطور لك زي كده. قلت نعم، سيد الدنيا أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام أعظم مقام في الوجود أساء إليه كيف رد؟ ترى ما في حد تقول والله أكبر، والله في ناس تشيل واحد يكون لحيته بيضة. الإساءة ليس لها حد، والناس اللي تتطاول عليك أو تسيء إليك أو تعطيك مشاعر سلبية أو سيئة ترى ما لها حد، ما لها عمر معين، مو أصل لعمر معين عارف إن أنا والله فوق. لا لا لا، أي إنسان ممكن يساء لك من من إنسان ما تتوقعه. كيف أنا أتقبل، كيف أدير هذه المشاعر، مشاعر غضب أو ألم أو تعب أو حزن. فأنا شاركت أولادي هذه التجربة ووجدت إنه حتى بنتي الثانية تقول لي رتال تقول لي والله نكفوا أبوي، يعني بسط تعرف إنه أبوي كيف قدرت يعني إنك تأخذه. هذا يعني أول توفيق رب العالمين، ثانيا إدراكي إني أنا لو دخلت معاه باللغة اللي يتكلم فيها فأنا نزلت مستواي. ثاني شيء حاغلط والخطأ حيكون كبير جدا بالنسبة لي. وفي المقابل يعني بعدين الموقف بعد فترة طويلة جاء اعتذروا الرجل كذا وكذا، يعني تقبلت منه عذره خلاص يعني
وقفلنا خلاص.
خلاص قفلنا يعني خلوا واحد قيده خلاص يعني تقاعد من يعني من العمل وكذا. فخلاص يعني قلت ما فيش مصلحة إن أنا العدائية ما هي جيدة إنك تكون بالفعل. بالفعل في الأخير يعني الواحد في الأخير يعني إن ممكن نخطأ نحن في حياتنا، ممكن نتطاول على شخص، أجعل لك رصيد إنك تسامح فتسامح.
أبغى أرجع للتعبير عن المشاعر بين الزوجين. أحياناً الزوجة تقول لزوجها كلام البعض يقول وهي تقصد غيره، يعني مثلاً أنت ما تقول لي أنا أحبك أو ما تعبر لي أو ما تطلعني، أو وهي ربما تقصد شيء ثاني البعض يقول. كيف يتعامل الرجل مع هذا التعبير، وهل المرأة طبيعي هذا الكلام منها؟ إيش
طبعاً هو مو دائماً حتى كلام المرأة لازم تفهم دلالاته، يعني جزء منه في فهم عام وفي جزء منه فهم خاص بحكم العشرة. يعني خلينا أول شيء نتكلم على موضوع إنه التعبير للأزواج فيه اختلاف. قلنا في البداية أذن وعين. أيضا الرجل يميل دائما لما عنده مشكلة إنه يصمت ما يتكلم. يعني عندك مشكلة الآن تبغى تحلها ما بتتكلم عنها،
تدخل الكهف تبعك.
بالضبط زي ما يقول جون غراي قال تدخل في الكهف. المرأة بالعكس ترتاح بالفضفضة، عندها مشكلة تتكلم مع صديقاتها مع أصحابها مع زوجها إذا كان منصت. فهذا ناحية. ثاني شيء لما جيت فضفض لك نحن المشكله من يوم ما تجي تقول لك والله صار موقف عندنا في العمل اليوم، واحده من الزميلات قالت، على طول نلعب دور المستشار،
تقدم حلول،
حلول وتحل. يا اخي مو لازم تفهم هي قصتها ايش، تبغى تبغى حل
وتفضفض
ولا تبغى تفضفض؟ لو هي تبغى تفضفض وانت قاعد تعطيها حلول حتوترها، حتوترها بالفعل، حتتضارب معك في الاخير. فانت تقول طب انا شكيت، اول شيء باين الموقف والله كذا وصار موقف، يبان الموقف انك تبغى ولا تفضفض، فانت تكون موصد جيد، لا تنشغل بشيء. تبغى تكون مبسوط بالعكس ريحها، اسمع منها وخليك منصت جيد. انا والله من المواقف اللي ما انساها، كنت مره جاي من طالع من جده الى مكه في الطريق ومعايا الوالده الله يعطيها العافيه، فاك سبيكر السياره اتصلت علي واحده قالت انا عندي مشكله وكذا واستشير، قلت لها والله معايا الوالده، فانا فاك وانا ما اقدر ارفع الجوال واتكلم، قالت مو مشكله، مشكلتي ما هي خاصه ممكن اتكلم. المهم انا صدقا هذه المكالمه انا لما قدمت اي راي فيها، مجرد كنت منصت جيد، عندها مشكلة مع زوجها وهي سألت تقترح الحلول، وهي أنا مجرد إني إيش أسوي، ممكن صح في احتمال
استماع تفاعل يعني
بالضبط. هل قدمت نصيحة واحدة؟ لا، رأي واحد لا، هي طرحت المشكلة وحللتها وعطت الحلول وقاست إيش الحل الممكن أنسب، دا ممكن كذا ممكن، طب دا مو أفضل كذا، شكرتني شكر بعد ما خلصت 45 ل 50 دقيقة، شكرا الله يعطيك العافية والله العظيم أنت مرة ساعدتني، والله ما ساعدتها فقط بشيء واحد، كنت منصت جيد. أحيانا نحن محتاجين كده نكون رفضيتنا. تاني شيء إن هي ما لقت فرصة أن أعرف ملخبطة ومشاعر، فلقت إن تكلمت مع شخص بتنظم هي أفكارها، عشان كده أقول للناس الحين أكتب الأفكار ما تبقى هنا، تكبر تلخبطك جزء منه تفكير وعقل، جزء منه مشاعر، ما انت عارف فين تروح، اكتب ايجابيات سلبيات ايش المشكله ايش طبيعه، اكتب اكتب حتى المرتب، الكتابه خليك تشوف ايش في دماغك ايش في نفسك. فالمرأة احيانا ما تبغى منك ترى، هي بتقول لك كلام انت ما خرجتني، احيانا ممكن تقول انت والله اخذت مثلا ما سفرت، انت سفرت قبل فتره بس انت رحت مثلا سفرت اختك، فهي نوع من الغيره، فانت لازم تفهم انه هنا يعني تبغاك تقول لها مو غايره، تبغاك تقول لها انه انت رقم واحد وانت انا مهتم فيكي. فهذه كيف تجي؟ تجي فجأة، يعني جزء من العلاقة هذه لما تبنى بمعرفة وقراءة ووعي مع الأيام يصير في تناغم بين الزوجين، تفهم الزوجة زوجها بمجرد انه قال في التليفون الو عليكم السلام، طريقة عليكم السلام تقول لك ايش بك اليوم، تفهمك شافتك قالت لك نروح المكان الفلاني، طيب طلعت في عينك تقول لك طيب حقتك مو طيب، كأنك تفضل انه ما نروح، فتسألك. يوصل الزوجين الى هذه الدرجة في التناغم متى؟ لما يكون بينهم هذه اللغة من اول الحياة، يفهموا بعض، يحترموا المشاعر، يكون بينهم جلسات مصارحة، نتكلم، عبر عن ما يعني. يجيني اليوم بعض الناس يشتكي من مشكلة، اقول له انت قاعد يعني مشكلة زوجته والله بالمزاج كده في العلاقة الخاصة بالمزاج، يعني مو انها مريضة مو تعبانة، احيانا بالاسبوعين تتركه، احيانا لما جلست اتكلم معاه على طيب في احيان تكون منفرات هل في كذا، لا قال لي هي مزاجيه، طب ليش من اول حياه ما تكلمت معاها في الموضوع ده، قال لي ما ادري، قلت له جيه دحين بعد 25 سنه تقول لي تكلمني عن الموضوع ده، انت تقبلت من البدايه؟ او جيت جي الزوجه واحده تقول لي والله انا عندي مشكله مع زوجي، وزوجي مقتدر ماليا جدا وما يصرف على البيت، ما يصرف يعني يعطيني 3000 ريال بما فيها الكهرباء والمويه، وهم بيتهم يعني فيلا بتقدر فوق الخمسة مليون وأسرة طب هو قالت لي هو بخيل من يومه، طب بخيل من يومه، هل أنت كلمتي أهلك كلمتي أحد؟ لا.
أو تكلمتي معه؟
أتكلمتي معه، قالت لي والله أقول له ما يكفي ما يكفي، وتقبلت، فعارف خلاص هو شخص بخيل، يعني هو أصلا سمته بخيل ما يعطي. السكوت لا، عبر، أنا أحب أني أسمع، الزوج ما بيعبر، أنا أحب أسمع منك كلمة حلوة وخليه يقول، وتقبل منه في البداية أي تعبير، زي ما الزوجة جاءت مهتم تطبخ لزوجها أول مرة، لو انتقد طبخها إيش الطبخ ده والله ما هو مزبوط، حتحبط منك ما تطبخ لك، أو تطبخ خلاص يعني قفلت لنا، غير لما أنت لها والله ممتاز ولذيذ ومدري إيش، وخلي مرة على مرة مرة وفهم عليه وتعينه وأساعدك وكذا، وفي وصفة يعني بطريقة ذكية، أنت بالطريقة دي بتتكلم بتوصل ما تريده، تبغي مشاعر منه كلميه، قول أنا محتاج أن أسمع منك كلام حلو، أرسل لي رسالة يا أخي، يثقل عليك صعب عبر، لا والله هذا ما هو، هذا ما نسميه نحن نقول لك لا تشحت منه المشاعر، هو مو تشحتي بس هو الرجل ده الكائن هذا الكائن لما يعبر عن مشاعره يعبر بشيء ظاهر، يجيب لك ربما حتى شيء بسيط، عصير تحبي من مكان، حلا معين مع كوب قهوة تحبي نمطه، هو كده وردة، مو حتى وردة مو كثير يفكر فيها، يعني يقول لك وردة إيش قيمتها، لا ماله بالنسبة له هو. فأنت عبر يقول لا أنا وردة جيب لي بالنسبة لي حاجة حلوة أنا أطلب. يقولي في البداية يعني عبري، مو طلب، مو طلب كطلب، إنما أنت بتلفتي نظره على طريقة تعبير، على طريقة شيء هو بالنسبة له هذه ما هي أداة.
أذكر في مرة أنت قلت قصة على في زوجين كانوا واقفين على الطلاق بعد مدري كم سنة وبسبب عدم التعبير على المشاعر.
بالفعل هذه 20 سنة جاني أصلا خلاص، طب حياة مستقر، هو بيقول لي زوجتي صائمة قائمة محترمة مهتمة بأولادي، أولاده شباب متناغمة معاهم كده، وهم وهذا الآدم متعلم ومثقف ودارس في الخارج، لكن من بيئة كذا جافة جدا، يعني كلمة الحب إيش الكلام ده كالعيب، يعني عارف من هو عيب عيب يعني، يعني عمره في حياته ما سمع ولا أخت ولا أخ ولا أحد. فقلت له هل تعبر عن حبك؟ يعني قاعد يتكلم عن مشاكل ليش بطلقها؟ كل الكلام اللي قاعد يقوله كلام ما يمكن أن تكون يكون بسبب الطلاق، خلافات طبيعية تصير. وزعلت هي وراح خلاص، قالت له زي اللي واضح إنه وصل كمان يقال بلغ السيل الزبا، وصل عاحت ما تتحمل. فشفته طريقته كذا، قلت له كيف علاقتكم العاطفية تعبر عن مشاعرك كيف يعني؟ قال لي أنا يعني أعبر يعني أعطيك العافية شكرا مدر. قلت له بتعبر عن حبك لها؟ طالع فيه بنظرة كده يمكن كأني أنا يعني قلت له شيء عيب. قال إيش هو مسلسل مصري؟ قال لي. فأنا قلت له مسلسل مصري، بدأت أذكر له ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن حبه للسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وزوجاته، عن السيدة خديجة وكيف كان يتكلم. قال لي بس ما أقدر. ما تقدر شيء، وصف السلوك هذا المهم في الحياة شيء آخر. يا أخي أكتب، يا أخي رسالة أكتبها وأرسلها، عن ذا كلام قديم قبل ما يكون في واتساب، أكتب رسالة حط لها كده كرت مع بوكي ورد، والله أنت عشيرة عمري ورفيق، حتى لا تقول حب مباشر فتصعب عليك بالنسبة لك، وأنا ما أستغني عنك وجودك، والله ورجع الحمد لله فضل رب العالمين. يعني خلاص كان طلاق طلاق بسبب إيه؟
عدم التعبير عن المشاعر. وهذاك اللي زعل من زوجته تكلم واحد، رجعت العلاقة الحمد لله اللي قلناه في البداية،
اللي قلناه في البداية. طيب قال لي أنا، قلت له الألم اللي في نفسك إنه هذا خيانة زوجية يعني، وأقول حصنوا بيوتكم بالحب والله العظيم إنك لما تكون. فقلت له أنا إذا، قال لي أبغى سامحها بس ماني قادر. قلت له ما أنت قادر حيبقى في ألم، وصدقا أقول لك ما حيزول بسرعة ولن يزول، حيبقى لكن حتتعايش معه. ودليته إنه كيف إنسان يتعامل مع هذه المشاعر ولا تركز عليها، أما إذا أنت تبى تعيرها لا خلاص، تبى تعيرها وتقول لها وتستغل هذا الموقف ده من أجل أنت غلطتي لا، أو تهدم الثقة لا، بناء الثقة يبغى له وقت، وهي واضح إن هي مقدمة كل التنازلات وشعرت بغلطتها، بس خلينا نفهم ليش وقعته عشان نحسن البيت بشكل جيد. لما ده دخلت معه في التفاصيل لقيت إنه هو بالفعل كلمة أحبك يعني يقول لي والله ما جاء في بالي، ما جاء في بالي، وذاك استغل الشخص الآخر هذا الموطن الضعف في الحياة، فبدأ يقول لها كلام حلو، مراسلات بينهم تليفونات كذا، هي قسم هو قسم وكذا، إلى أن استمال قلبها فقال لي ساكن نروح نشرب قهوة. بس ولطف الله أقول إنه أول مرة تخرج معه تشرب قهوة إنه انفضح الموضوع، لم يعني يأخذ مجرى آخر أو أكبر من ذلك، والحمد لله. يعني كلمني بعد فترة قال لي، يعني قلت له يعني ذكرت له إيش المعاناة اللي ممكن تصل له وكيف ممكن هو خلاص، يعني هي مدام قدمت واضح انه عندها. قال لي انا، قلت له هتشك في صدقها؟ قال لي لا والله ما شكيت، كونها قدمت استقاله من عمل هي حريصه كانت عليه ما اشك ابدا فيه، واعرف انها صينتني طول، بس لحظه
ضعف،
الضعف هذا انا اقول لما نقرا السبب انا ما الومك، لكنك انت اضعفت بيتك في زاويه من الزوايا. وارجع اقول الخيانه لا تبرر، شخص ما يعبر ما يعطي حق، أتناقش معه، أتحاور، أسوي مجلس، أبعث حكم من أهلي وحكم من أهلي، أروح لمرشد أسري، أروح لمستشار أسري، مستشار نفسي حسب طبيعة المشكلة، لكن لا أبرر الأخطاء. ما أقول والله إن زوجتي غير مهتمة فأقع لا قدر الله في فاحشة الزنا مثلا بعض الناس، أو زوجي غير مهتم فأكون علاقات خارج البيت، لا عبري ما قدرتي تتحملي أخرج من ذمته، لكن لا تبرر الخيانة لا تبرر.
الله يسعدك يا محمود، ايش تحب تقول في الختام؟ السواليف كانت مره حلوه، انا مستمتع يعني
حبيبي
الله.
لا الحلقه
مشاعرك كذا كانت يعني تصلنا ان شاء الله، يعني
ان شاء الله تصل الناس كمان
يا رب يعني. يا رب. ليش تحب تقول في الختام عن التعبير عن المشاعر؟
والله أقول حصنوا بيوتكم بالحب، خليك في بيتك، والحب ليس فقط كلام معسول، الرحمة حب، المودة حب، الصفح والعفو والتسامح حب، التغافل حب، التعاون حب، هذه كلها معاني. فنجعل بيوتنا مليئة بالحب العطف، ونكون نحن كسلوك آباء أمهات وأزواج وزوجات وأبناء وبنات، هذا سلوكنا في البيت والأسرة التي وصفها رب العالمين ليسكن عليها. أسأل الله أن يكون حياتنا كلها سكن محفوفة بالحب والجمال، وأن نكون من الناس اللي يجودوا بحبهم وعواطفهم.
آمين آمين آمين. الله يسعدك ويكرمك يا أبو محمود، الأستاذ عمرو محمود باكير، المأذون الشرعي والمستشار في القضايا الزوجية، والخطيب الجميل اللي ما يحب التكلف. أسعدتنا وأكرمتنا اليوم. الله يبارك عليك أبو محمود،
أعطيكم العافية، فرصة طيبة وسعيدة.
الله يسعد قلبك ويكرمك. أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى ختام سواليفنا لهذه المرة، والرسالة التي يبعثها أبو محمود: حصنوا بيوتكم بالمشاعر الجميلة، واملؤوها بكل المشاعر التي تزيد المحبة والسعادة في بيوتكم. نسأل الله يزيد المحبة والسعادة في البيوت. إلى الملتقى في سواليف أسرية جديدة. أنا خالد العتيبي، أترككم في حفظ الله وعنايته ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.